المسلمون والإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما على خير، وأن يصب عليهما الخير صبا، وأن لا يجعل عيشهما كدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، معنا اليوم من علم سلفنا الصالح رحمه الله تعالى رحمة واسعة منظومة لأحد أئمة السلف، وهو الإمام محمد ابن طاهر المقدسي رحمه الله تعالى. هذه المنظومة حول مجمل اعتقاد سلفنا الصالح. وقد يقول القائل هذا فرح وليس من المناسب أن نذكر مثل هذه المنظومات أو نذكر مثل هذا المعتقد في أفرحنا، ونقول والله إن الفرح الأكبر يوم أن يستقيم الإنسان على منهج أهل السنة والجماعة، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فليس أفرح للعبد من أن يكون على طريق الاستقامة أو أن يكون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وأن يكون على طريق سلف الأمة المباركين، ليس أفرح عند العبد من هذا. يفرح الإنسان بزواجه، بارتباطه بامرأة، بمكسبه في مشروع، بمربحه في متجر، بفوزه في مسابقة، بنجاح ولده. هذه أفراح يشترك فيها الكافر مع المؤمن، ويشترك فيها الصالح مع الطالح. أما الفرح الأكبر الذي يعد له الإنسان عدا والذي يدخره الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى، هو الفرح الأكبر باستقامته، هو الفرح الأكبر بهدايته، لا سيما وإذا عرفنا أن الهداية إلى الطريق الحق وإلى الصراط المستقيم إنما هو محض فضل من الله عز وجل ومنة من الله سبحانه وتعالى، ليس بذكاء ولا بكثرة قراءة واطلاع، وإنما السنة يهدى إليها العبد على حسب علمه سبحانه وتعالى السابق بأن هذا العبد يستحق الخير ويستحق التوفيق، ولهذا يهديه الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم. ولهذا قال الله عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فالهداية إلى الطيب من القول، والهداية إلى الطيب من الاعتقاد، والهداية إلى الطيب من المنهج والمسلك، والهداية إلى الطيب من الأفعال، والهداية إلى الطيب من المناكح والمآكل والمشارب، والهداية إلى الطيب من الصحبة، فإن شريعتنا قد جاءت بكل طيب. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال سبحانه وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب. وأعظم ما يحرص عليه المسلم أنه يحرص على تحقيق تلك الهداية وأن يسعى في سبيل تحصيلها حتى يوفق إليها، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الأمر إنما يكون بالسعي، ثم يسبغ الله تبارك وتعالى نعمه على العبد إلى ما أحسن السعي. قال سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أما إذا أعرض الإنسان عن سبيل النجاة وعن أسباب السعادة والتوفيق فإنه يحرم ذلك. ولهذا قال سبحانه: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه وتعالى في محكم كتابه أيضا: طبع الله عليها بكفرهم. فالإنسان يرزق التوفيق بحسب ما يقترب من طريق الهداية ومن أسباب السعادة. ولهذا أعظم ما تبذل فيه الأعمار وأعظم ما تقضى فيه الأوقات أن يتلمس الإنسان طريق الهداية. واعلموا يا أحبتي كما قلت لكم أن هذا ليس بذكاء خارق وليس بعلو مرتبة دنيوية وليس بلباقة أو فصاحة، وإنما هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى يهدى إليه الإنسان. ولهذا لما افترقت الأمة على 73 فرقة لم يكن هذا الافتراق في غوامض الأمور ولا في الأمور التي يصعب فهمها، وإنما في سطور بل في كلمات. ولهذا أهل السنة والجماعة سطروا أصول السنة ربما في وريقات بل ربما في ورقة واحدة. انظروا إلى الإمام الحميدي رحمه الله تعالى، فإنه قد وضع أصول السنة في ورقة واحدة، في ورقة واحدة هي أصول السنة، ولكن هذه الورقة الواحدة افترقت فيها الأمة على 73 فرقة. الإيمان قول وعمل، ثلاث كلمات، الإيمان قول وعمل، ولكن الأمة تفترق في هذا إلى مرجئة وإلى خوارج وإلى معتزلة وإلى أهل سنة، مع أن الكلمات قليلة، لكنه من الذي يهدى إلى هذه الكلمات ومن الذي يهدى إلى البصيرة في هذا؟ إنه الذي سعى والتمس طريق الهداية عبر طريقه المشروع الذي سلكه الله، الذي بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فتعالوا في هذا الوقت إن شاء الله لنتعرف على هذه المنظومة المباركة لإمام جديد من أئمة السلف، ونحن نحرص إن شاء الله أو حريصون إن شاء الله على ألا تتكرر رسائلنا وألا تتكرر كتبنا غالبا، حتى نبين للأمة أن منهج السلف منهج عظيم ومنهج منشور ومنهج متوافر قامت به الحجة على الناس، ولكن من أغفله فلعيب فيه وليس لخفاء المنهج، وإنما العيب في عينيك إذ لم تبصر شعاع الشمس الذي ملأ أرجاء الدنيا. ولهذا نحرص أن نكثر من أئمة السلف، هذا محمد بن طاهر المقدسي، وهذا عبد العزيز الكناني، وهذا الصابوني، وهذا الخلال، وهذا اللالكائي رحمه الله تعالى، وهذا البربهاري. أئمة السلف أئمة كثر وعقيدتهم واحدة وطريقتهم واحدة، فمن خرج عن طريقتهم فهو الشقي. الحافظ محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله تعالى يضع هذه المنظومة، وأرجو تأملها وتبصرها، فكلماتها الحقيقة من ذهب ككلام سائر سلفنا الصالح. نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى طريقهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل بترسم خطاهم. والعلماء يا إخواني هم أئمة السلف، والأمة المعصومة هم أمة السلف التي اجتمعت على مثل هذا المعتقد. أما أن يجتهد هذا فيخطئ أو أن يجتهد هذا فيصيب، فإن العمدة ليست في قول أحد الناس، وإنما العمدة فيما اتفق عليه سلف الأمة وفيما أجمعت عليه الأمة السلفية المباركة التي صارت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا تجد أي معتقد عند السلف إلا وقد تضافرت الأدلة وتواترت على صحة هذا المعتقد المبارك. ولهذا لا تقل قال العلماء كذا، وتقصد بالعلماء علماء شهر أو علماء سنة أو علماء بلدك أو علماء قطرك، ولكن يوم أن تقول اتفقت الأمة فلتعلم أن الأمة ليست محسوبة من سنة أو سنتين، إنما الأمة محسوبة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فإذا أردت أن تقول أجمع العلماء اتفق العلماء، فلابد أن تكون طالب علم نير العقل عظيم الفهم، وأن تعلم أنه يوم أن تقول اجتمع العلماء اتفق العلماء، أن تعلم أن هذا الاتفاق لابد أن يكون من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في جمل الاعتقادات، لأن العقيدة ليست جليلة. قد تقول اتفق العلماء الآن على مسألة حديدة عملية فقهية لم تكن برأسها واسمها عند سلف الصالح، نعم، أما أمور الاعتقاد فلا تتفق الأمة الآن على معتقد لم يكن عند السلف. الأمة الآن تتفق على معتقد مثلا الإيمان قول بالعمل، فماذا لو اتفقت الأمة الآن على أن الإيمان قول بالعمل؟ ماذا لو اتفقت الأمة الآن على أن مثلا على جواز النذر لغير الله سبحانه وتعالى؟ ماذا يعني لو اتفقت؟ هذا اتفاق باطل. فإن اتفاق الأمة في جمل الاعتقاد والمنهج اتفاق حسم واتفاق فرغ منه. ولهذا حينما يقول واحد لك الآن اتفق العلماء، قل من العلماء الذين اتفقوا؟ قل من العلماء الذين اجتمعوا وأجمعوا؟ لابد أن يسرد لك علماء السلف من لدن الصحابة رضوان الله عليهم، من لدن الصحابة في هذه العصور المعصومة وإلى الآن في من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما مسألة فقهية ماشي، مسألة فقهية طارئة، مسألة عملية طارئة لم تكن عند السلف باسمها ورسمها وإنما يرجع بها إلى أصول العلم وأصول الكتاب والسنة، نعم المسائل العلمية قد تطرى، أما مسائل المنهج والعقيدة فمسائل مبتوتة، مسائل منهية، مسائل لا نبحث فيها على الإطلاق. إيمان قول وعمل يبقى نتلقى ذلك، فمن قال الإيمان قول بلا عمل أو عمل بلا قول كان خارج منهج أهل السنة والجماعة. مثلا أسماء الله عز وجل وصفاته نمرها كما جاءت بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، فمن أتى فحرف أو عطل أو مثل أو كيف نقول قد خرج عن منهج أهل السنة والجماعة. فاعتبروا هذا إخواني، وهذه نقطة مهمة جدا لو تدبرناها وعقلناها لانشرحت صدورنا إلى ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله. وكان ما عليه السلف الصالح حكما على كل أحد، حكما علي وكان حكما عليك وكان حكما على كل أحد. إذا قلنا قال السلف، إذا قلنا هذا من معتقد السلف أو لا، هذا من منهج السلف أو لا، فالحديث للسلف وليس لي، والحديث لصدر الأمة وليس لي، وإنما أنا ناقل. ولهذا أقول لكم خذوا من كلامي أو دعوا، احكموا علي أو لا تحكموا، فإذا ما أخبرتكم من كتاب سلفي وإذا ما أخبرتكم من سنة نبوية متواترة فالواجب على الجميع امتثالها، والواجب على الجميع الإذعان لها. ولهذا عصمة الأمة من الزلل في أي مرحلة من مراحلها إخراج كتب السلف. فإذا رأيت العالم يتكلم من كتب السلف لا يتكلم من رأسه ولا من استحسانه ولا من رؤيته، فاعلموا أنه على منهاج النبوة. أما نجمع الأمة على رؤى أو نجمع الأمة على استحسانات أو نرى أن الأمر الذي هو المنهج والعقيدة أصبح خاضعا لمصالح ومفاسد، هذا من الخطورة بمكان، هذا من الخطورة بمكان. إنما المنهج لا تمتد إليه يد عابث ولا تمتد إليه يد محرف، المنهج منقول إلينا عبر أئمتنا رحمهم الله تعالى. قال محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله: أقول مقالا يرتضيه ذو البصر وأنصره بالآي حسب وبالأثر. إنما يرتضي هذا المقال الذي سأقوله ذو البصر، معناه أنه لا يرتضيه من طمس الله سبحانه وتعالى على قلبه وأعمى بصيرته. ولهذا ليس الحق مقبولا عند جميع الناس، بل لا يقبل الحق إلا النضر من الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقبل حقه من قريش فأمنت به كلها، رغم أنهم كانوا يلقبونه ويصفونه بالصادق الأمين. هو الصادق الأمين قبل أن ينزل عليه الوحي، فلما نزل عليه الوحي صار كاذبا وصار مجنونا وصار ساحرا، مع أن الإنسان يزداد بالوحي ويزدان أم أنه يبتعد وينحرف. كان صادقا أمينا قبل اقرأ باسم ربك الذي خلق، فلما نزل عليه الوحي يصبح كاذبا ويصبح مجنونا. ومن لحظات أكد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فقال: أرأيتكم لو أني أخبرتكم بأن عيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم يا محمد، ما جربنا عليك كذبا. فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ تبا لك لهذا جمعتنا. فمعلوم أن الحق ما يقبله إلا ذو البصر. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقرآن قرآن واحد من أول الفاتحة إلى سورة الناس، ولكن هذا القرآن نظرت فيه فرق الأمة كلها فلم يهدى إلى القرآن بحق وإلى مراد الله سبحانه وتعالى بحق إلا فرقة واحدة وطائفة واحدة، وإلا فالخوارج نظروا إلى القرآن، والمعتزلة نظروا إلى القرآن، والجبرية نظروا إلى القرآن، والقدرية نظروا إلى القرآن، والصوفية نظروا إلى القرآن، والشيعة يأخذون من القرآن، كل هؤلاء يأخذون من القرآن، لكنهم جميعا ضلوا في أخذهم بالقرآن لأنهم اعتقدوا أولا ثم استدلوا بعد ذلك. ولهذا قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالقرآن محكم ومتشابه. وقد يقول قائل: لماذا لم ينزل الله القرآن محكما كله حتى لا يزيغ فيه زائغ أو من زاغ قامت عليه الحجة بالمحكم؟ قال سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فامتحن الله وابتلى الله سبحانه وتعالى الأمة بالمتشابه من القرآن، أما الراسخون فيردون المتشابه إلى المحكم، وأما أهل الزيغ الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون. وانظر، فإن الله قال: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، مش فأما من اتبع المتشابه زاغ قلبه، إنما تقدم زيغ القلب على النظر. ولهذا ما ضلت طائفة إلا وقد زاغ قلبها أولا في استدلالها بالقرآن قبل أن تستدل، فيستدلت استدلال المبطور واستدلت استدلال القاصد أن يلوي أعناق النصوص ليتوافق ذلك مع معتقده السابق. فالخوارج دخلوا على القرآن بمعتقد سابق، ولهذا تراهم يأتون بالآيات: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن ما يأتي مثلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. ولا يأتي بقول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه القاتل، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، إنما يأتي بالنص الذي يتوافق ظاهره مع كفر مرتكب الكبيرة. فهذا نظر أولا باعتقاد فاسد، ولا القرآن أدى إلى الاعتقاد الفاسد؟ القرآن حق، ولازم القرآن حق، والسنة حق، ولازم السنة حق، لكن الزيغ يأتي في النظر. ورجل اسمه بيان، وهو زعيم فرقة من الفرق، فأغرى فرقته أن الله عز وجل أرسله باسمه في القرآن، وأن الله سبحانه وتعالى جعله نبيا في القرآن. قال: اقرأوا القرآن، هذا بيان للناس، هذا بيان للناس. واسمه بيان، وآخر اسمه فلان ابن كسف، قال: وأنا أيضا مذكور في القرآن، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا فأنا في القرآن. والشيعة يقولون: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هي عائشة، وإنهما لبإمام مبين، هو علي. تبت يدا أبي لهب، يدا أبي لهب أبو بكر وعمر. فكل نظر إلى القرآن وكأن القرآن كتاب ضلالات وانحراف والعياذ بالله. لهذا قال: أقول مقالا أعلم جيدا أنه لا يقبله كل أحد، إنما يقبله ذوي البصر. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من ذوي البصر، من أهل البصيرة الذين يمتعهم الله سبحانه وتعالى ببصيرة يقبلون بها الحق من أي رجل كائنا ما كان. فإن الحق رائدنا، وإن السنة قائدنا، وإننا لا نتبع ما عليه الناس، إنما نتبع قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. ونعلم أن النجاة إنما تحصل في ذلك، لا تحصل في اتباع فلان أو علان. وعليه راجع الصحابة بعضهم بعضا. نعم، الصحابة راجع بعضهم بعضا. هذا أبو بكر رضي الله عنه لم تكن له العصمة المطلقة فلا يراجع، وإنما لما أراد أن يقاتل المرتدين وقف له عمر: تقاتلهم كيف وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وعمر روجع، وقد رجعه علي، وعلي روجع، وقد رجعه ابن عباس. فالأمة يراجع بعضها بعضا. جاء في عند البخاري أن عمر رضي الله عنه هم بإنفاق مال الكعبة، فقال له جليسه: لست بفاعل. وانظروا إلى حسن الظن بالمسلم وبالعالم، فإن الظن بالعالم أنه إذا تبينت له المحجة أن يرجع إليها وألا يكابر وألا يعاند. ولهذا قال جليس عمر: لست بفاعل. ما قال خلفت الدليل، إنما قال لست بفاعل. قال ولما وما يمنعني؟ قال لأنه لم يفعله صاحبات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. فماذا قال عمر من توه وفوره؟ قال هما المرآن يقتدى بهما. وجاء عند الترمذي بسند صحيح أيضا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سأله رجل عن التمتع في الحج، تمتع أن يجمع بين العمرة وبين الحج في سفرة واحد ولا ويتحلل بينهما، هذا اسمه التمتع، وكان أبو بكر يرى الإفراد وكان عمر يرى الإفراد وغير ذلك، حتى لا يترك البيت مهجورا طوال السنة، بل يبقى الناس يعتمرون عمرة منفصلة ويحجون حجا منفصلا فيعمر البيت طوال السنة. وإلا هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وأن النبي أمر بالتمتع يوم حجه، وما يخالفون نصا، ولكنهم اجتهدوا في هذه المسألة. فلما سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن هذا، عن هذا التمتع، فقال فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له السائل وكان رجلا من الشام، قال لكن أباك ينهى عن ذلك، لكن أباك ينهى عن ذلك. فقال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يا هذا، أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذو البصر يهدون إلى السنة ويهديهم الله عز وجل إلى السنة، ولهذا قال سبحانه إن الله لا يهدي من يضل، وقال سبحانه إن الله لا يهدى في قراءة أخرى متوترة أيضا إن الله لا يهدى من يضل. وأنصره بالآي حسب وبالأثر، فإن المذهب إنما ينصر بالكتاب والسنة، والأثر عام أن يكون حديثا فقد يكون مرويا عن الصحابة أيضا، وما اتفقت عليه الصحابة ويدفنه في جملة الآثار التي يجب اتباعها بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند الترمذي بطرق حسنة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي لفظ على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فما كان عليه النبي وأصحابه هو منهج النجاة. علل المقدسي ذلك فقال لأنهما نور الهدى وسواهما ظلام بلا شك لمن مات وادكر، لأنهما نور الهدى أي الكتاب والسنة، الأثر نور الهدى، قد جاءكم من الله نور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا. فنور الأثر هو النور الذي ينبغي أن يقتدى به، وما سواهما من أقوال الناس ومن أقوال الأحزاب ومن أقوال الجماعات ومن الشعارات العامة، كل هذا وما سواهما، ما سوى الأثر، ما سوى الكتاب والسنة، وما سواهما ظلام بلا شك لمن مات وادكر. تحققت أن الله لا رب غيره بصنعته الأفلاك سبعا وبالفكر، تدبر الكون فإنه دال على وجود الله سبحانه وتعالى، وتلك هي الأدلة العقلية. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر، فشمس وقمر وليل ونهار وسحاب وماء وبحار ومحيطات، كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، ويدل على عظيم صنعته. ولهذا ما أنكر ربوبيته ولا خلقه ولا إحياءه ولا إماتته ما أنكره المشركون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. سميع بصير قادر متكلم مريد بما يأتي عليم بما يضر، هو الحي والباقي بأسمائه التي تزيد على 99 لمن خبر. سميع بصير قادر متكلم مريد عليم حي باق، هذه قد يظن الظان أن المصنف إنما هو أشعري لأنه مثل بصفات الأشاعرة والمتروزية، وليس كذلك، فإن بعض السلف كان يمثل بهذا من باب التمثيل لا من باب الحصر، ويدل على ذلك تفصيل معتقده وبيان حاله بعد ذلك، فإن بعض العلماء قد مثل بهذا فقط، وغرضه التمثيل وليس غرضه أن يحصر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى، يحصر الصفات في سبع صفات، فإن هذا منهج الأشاعرة ومنهج المتروديه في ثمان، وأسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى لا يعلم عدها ولا إحصاءها إلا هو سبحانه. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي إلى آخره، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل هذا على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، ولا في 99 ولا في 99 اسما، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل الحث ودلالة الأمة على إحصاء أسماء الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح، قال: إن لله 99 اسما، من أحصى دخل الجنة. فالجملتان ترتبط إحداهما بالأخرى، فمن أحصى من أسمه سبحانه وتعالى 99 اسما دخل الجنة، وليس معناه أن أسماء تحصر في 99 اسما، كما يقول القائل: عندي 100 درهم أعددتها لنفقتي، فلا يعني هذا أن كل ما عنده إنما هو 100 درهم، وإنما قال: عندي 100 درهم أعددتها للنفقة، فليس ما عنده محصورا في هذا، وإنما ما عنده أكثر من هذا، وإنما أعد مما عنده 99 أو 100 درهم أو غير ذلك. فلهذا قال العلماء بأن أسماء سبحانه وتعالى لا تنحصر في هذه الأسماء فقط، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الواضح البين، أو ما استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء استأثر بها النبي صلى الله عليه وسلم في علم الغيب عنده، لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. لهذا قال هنا محمد بن طاهر: تزيد على 99 لمن خبر، رواها البخاري في الصحيح ومسلم، وكل إمام في الأحاديث قد نظر، وورده أهل الشام بشرحه، وفضلهم في القلب يا صاحي أي يا صاحبي قد وقر. فالحديث حديث صحيح، حديث صحيح، ومعلوم أن كل اسم من أسماء سبحانه وتعالى يتضمن صفة من صفات الجلال والكمال، ولهذا حصر الصفات في سبع معناها حصر الأسماء في سبعة أسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة كمال وجلال. ولهذا أسماء الله سبحانه وتعالى إنما هي أعلام وأوصاف، فكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى علم على ذاته عز وجل، ويتضمن أيضا صفة من صفاته الكمال. فالعليم يتضمن العلم، فهو عليم ذو علم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فكل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى إذا كان متعديا يتضمن الصفة والأثر الذي يترتب على ذلك فيتعدى ذلك. وقد يتضمن الاسم أسماء أخرى بدلالة اللزوم، فالخالق يتضمن العالم، تضمن العليم، وتضمن القدير، ويتضمن القوية، ويتضمن المتين، وهكذا، لأنه لا يخلق، العاجز لا يخلق، والجاهل لا يخلق، والذي لا يعلم لا يخلق. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فمن أسماء الله ما يتضمن الصفة، ومن أسماء الله سبحانه وتعالى ما يتضمن أسماء أخرى بدلالة اللزوم. فأسماء سبحانه وتعالى تتضمن صفات، وليس اسم من أسماء الله عز وجل لا يتضمن صفة، إنما هذا منهج الأشاعرة الذين حصروا الصفات في سبع. أما أسماء الله عز وجل كل اسم تعلمه فإنه يتضمن صفة كمال وجلال، وليس كل صفة تتضمن اسما من أسمائه سبحانه، فإن من الصفات ما لا يجوز أخذ الاسم منه، كالمكر مثلا، فنثبت المكر على ما يليق بالله، وكالكيد، وكالاستهزاء، وكالخداع، ولكننا نأخذ من هذه الصفات أسماء لله عز وجل كالمخادع والماكر، لأن أسماء الله دالة على الحسن، وهي حسنى أي بالغة الكمال والحسنى من كل وجه، وهذه الصفات إنما تذكر على وجه المقابلة، لأنها تتضمن مدحا وتتضمن ذما، هذا في غير الله، أما يطلقوها على الله فيتضمن المدح. فالمطلق على الله من الأسماء ما يتضمن الصفات العليا والكاملة من كل وجه. ولهذا حينما نذكر هذه الصفات كالمكر والكيد والخداع والاستهزاء إنما نذكره على طريقة القرآن، يمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، إنهم يكيدون كيدا ويكيد كيدا، يستهزئون الله يستهزئ بهم. فلما كانت مقيدة بهذا القيد فلا يصح أن نستل منها صفات الله عز وجل، لأن صفات الله دالة على الكمال المطلق. ولهذا نقول كل اسم ننتزع منه صفة، وليس كل صفة ننتزع منها اسما، ولهذا كان باب الصفات أوسع من باب الأسماء. ثم الإخبار عن الله عز وجل أوسع من الأسماء وأوسع من الصفات وأوسع من الصفات. لهذا قال وقد بين صحة هذا الحديث في عد أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن لله عز وجل 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولكن كما قلنا ليست الأسماء محصورة في هذا. وأثبت إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى به من دليل صادق معجز بهري وأعلم، فهذا في إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي لا ينطق عن الهوى، وأنه رسول رب العالمين، وأنه خاتم المرسلين، دل على صدقه الآيات الشرعية من القرآن. فها هو القرآن يتحدى به في كل عصر وزمان، أعجز البشرية على فصاحتها أن تأتي بالصورة أو أن تأتي بعشر سور أو أن تأتي بمثل هذا القرآن، وإلى الآن لم يأتي أحد قط ولن يأتي بالقرآن أو بمثله. وليس هذا كما تقول المعتزلة بدليل الصرفة، أي أن الله صرف الناس عن الإتيان بمثله وهم قادرون، فالعرب يقدرون على أن يأتوا بالإخلاص وقادرون على أن يأتوا بالكوثر، ولكن الله صرفهم. وهذا كلام ضالين وكلام منحرفين، فإن الله عز وجل لو صرفهم عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن فما فائدة التحدي وما قيمة التحدي؟ أنا الآن إذا كتفتك من يديك ورجليك وقلت لك أتقدر علي، ليس للتحدي معنى، وإنما التحدي مع ما خلق الله عز وجل فيك من قدرة وإرادة وقوة، ولكنك تعجز أن تأتي من هذا. ومن لم يتصور هذا فأعطيه قاعدة سهلة بسيطة، لأن البعض قد يقول العرب نظموا الأشعار وحفظوا الأشعار من أول سماع، وهم أهل فصاحة وبيان، ليس أهل طب ولا أهل تجارة ولا كذا، وأنه أهل فصاحة وبيان. أيعجز من ينظم هذا النظم ومن يقول هذا الشعر، أيعجز أن يأتي فعلا بصورة الإخلاص أو صورة الكوثر؟ نقول ألست توقن بأن القرآن كلام الله؟ الجواب بلى، أوقن بذلك. فنقول الفرق بين كلام الله وكلام البشر كالفرق بين ذاته وذوات البشر، فكلامه صفته، والفرق بين صفات الله وصفات المخلوقين كالفرق بين الخالق والمخلوق. أيمكن للبشر أن يصلوا إلى ذات كذاته أو إلى صفات كصفته كعلم وقدرة؟ على بالطبع لا يمكن، وكذلك كلام البشر لا يمكن أن يرتقي إلى كلام رب البشر. ولهذا أهل الفصاحة لما سمعوه ماذا قالوا؟ إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمسمر، وإن أسفله لمغدق. فنؤمن برسالة، ومن أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. بل من أنكر رسالة أي نبي ورد الذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى فهو كافر بجميع المرسلين. فالمكذب برسول مكذب بجميع المرسلين، ولهذا قال سبحانه كذبت عاد المرسلين، ما قال كذبت عاد رسولها، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ولهذا من لم يؤمن برسول الله فحكمه كافر، كافر، سواء كان يهوديا لم يؤمن أو نصرانيا لم يؤمن أو أي أحد إلى ما أمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا لم يعتقد أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع الآن، وأنه لا يسع أحدا يعيش على وجه الأرض إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، من اعتقد خلاف هذا وأنه يسع الخروج عن شريعة محمد أو أن أحدا يمكن أن لا يدخل في تلك الشريعة ويكون مؤمنا فهو كافر بالله رب العالمين. ولهذا يا أخواني دعوة التقارب بين الأديان أو الحوار بين الأديان. وأنا أسمع بنفسي والله يا أخواني من يقول بأن الفرق بين الناس اليوم ليس باعتبار الدين وإنما هو باعتبار التقوى والعمل الصالح، يعني كل من عمل الله صالحا وكل من اتقى الله عز وجل فإنه يكون مؤمنا سواء كان كافرا يهوديا أو نصرانيا أو كان مسلما. بل أقرأ بعيني من قال أتمنى أن يأتي اليوم الذي يجتمع فيه المسجد والدير والكنيسة تحت سقف واحد. بل منهم من يستدل بقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من أمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. وأنتم تعلمون أن هذه الدعوة يروج لها الآن في ظل الانحلال السياسي والانحراف السياسي عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى أصبح الملف الأول الذي ينبغي أن يتقرب به كل من تدنس بسياسة غير شرعية هو هذا الملف، فلا بد أن يذعن وأن يعلن ولاءه وأن يتنازل عن أشياء كثيرة تتعلق بأحكام أهل الكتاب. وفرق بين معاملة أهل الكتاب من يهود ونصارى المعاملة الحسنة، المعاملة الحسنة، المعاملة التي تقوم على العدل، المعاملة التي تقوم على الإنصاف، فلا يجوز ظلم نصراني قط ولا الاعتداء عليه. بل إن الله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فرق بين هذا وبين ولاء وبراء، وبين حق وصواب، وبين كفر وإيمان. حتى إننا لنقول مثلا بأن الجزية لا تأخذ الجزية ولو كان الحاكم حاكما مسلما يطبق شرع الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية وترك، فالإمام مخير أن يأخذ أو لا يأخذ. والدليل على أن النبي أخذ وترك، قالوا ترك النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم يأخذ منهم الجزية، وهذا كلام باطل معكوس منكوس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم تفرض الجزية في العام السابع عام خيبر، ولما فرض الجزية بعد ذلك كما جاء في سورة التوبة. فيقول القائل مستحيل أن نتكلم عن جزية في دولة تبنى بناء حديثا. لا، فإن الإسلام يحكم ويعلو ولا يعلى عليه. فأهل الكتاب لهم المعاملة الحسنة التي نص الله عليها في كتابه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم وأعطى إليهم ولا يخفى عليكم رهن درعه عند يهودي في شعير أخذه قبل أن يموت. هذا شيء، والولاء والبراء شيء آخر. فإذا اختلط الحبلان وإذا اختلط الأمران اختلط الشرع بغيره، واختلط الصلوح بالفاسد، واختلطت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بغيرها، حتى نقول إن العبد مخير أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مسلما، لأن الله سبحانه يقبل من العبد تقواه أو عمله الصالح وتنتهي المسألة. دعوة إلى التقارب مع النصارى واليهود، دعوة إلى التقارب مع الشيعة وأن الخلاف بيننا وبينهم لا يعد أن يكون 5%، دعوة باطلة تقوم على النصوص في ظل سياسة تقوم على مواطنة فقط لا تقوم على أصول شرعية. ولئن قال ذلك كل الناس في أي مكان من الأمكنة ممن ينتسبون إلى مذاهب أرضية فذاك أمر يتوقع منهم، أما أن يقول ذلك أهل الإسلام أهل الدعوة أهل العلم أهل الرسوخ أهل الكتاب أهل السنة فإن ذلك لا يقبل، بل يرد إذا خالف كتاب الله وإذا خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان برسالة الرسول من أركان الإيمان، أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأعلم أن الله من فوق عرشه بلا كيف بل قولا كما جاء في الصور، قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب سبح اسم ربك الأعلى، إلى غير ذلك من الآيات. ولقد عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات حيث كلم الله سبحانه وتعالى. فالأمة مجمعة على علو الله سبحانه وتعالى، على علوه علو الذات وعلو الصفات، فهو عالم بذاته سبحانه وتعالى فوق 7 سماوات كما أخبر عن نفسه، وهو عال بصفاته علو قدر وعلو قهر. بعض أهل البدع يثبت العلو لك، والله أنا أثبت علو الله سبحانه وتعالى، لكن تقول له أي علو تثبت أن الله على عرشه بذاته، يقول أعوذ بالله من هذا الكفر. أما إيه؟ يثبت علو الصفات، أما علو الذات فلا يثبت ذلك إلا إيه؟ إلا أهل السنة والجماعة. ولجلالة هذه المسألة قد صنف العلماء في العلو بصفة خاصة، فنثبت علو الله عز وجل بذاته، وأن علو الله لا يتنافى مع قربه ودنوه من عباده، فهو سبحانه وتعالى عال على عرشه، وهو سبحانه وتعالى قريب من عباده، وهو سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا، كل ذلك بلا كيف. بلا كيف أما المعنى فمعقول عندنا، فاستوى على العرش معناه في لغة العربي كما هو مذكور في لغة العربي، العلو بمعنى الارتفاع والعلو، وكونه سبحانه وتعالى على عرشه بذاته مباين لخلقه لا يخالط أحد من مخلوقاته، بل هو سبحانه وتعالى أكبر من كل مخلوقاته. وأشهد أن الله أسرى بعبده محمد المبعوث منه إلى البشر في آيات عجيبة، سبحانه الذي أسرى بعبده. وأثبت أن الله جل جلاله، وطبعا فإذا الإسراء والمعراج بعد إثبات الصفة العلوي أنها من أدلة العلوي، لأنه ما قال أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى فلسطين أو عرج به إلى الصين أو عرج به إلى هنا أو هنا، وإنما عرج به في آيات عجيبة حيث اخترق السماوات في حديث ورد عند مسلم حديث أنس في حديث الإسراء والمعراج المشهور. وأثبت أن الله جل جلاله تكلم بالقرآن لا قول من كفر، أي لا قول من كفر فنفى أن يكون الله عز وجل قد تكلم بالقرآن كلاما حقيقيا، فالله تكلم بالقرآن كلاما حقيقيا بحرف وصوت سمعه جبريل فنزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الأمين، وسمعه النبي من جبريل عليه السلام، لم يكن كلاما نفسيا، الله ما تكلم بالقرآن أبدا كما يقولون ما تكلم، وإنما تقول أشعرته إنما كلامه كلام نفسي في نفسه فقط معانيه، أما كحروف القرآن فإن الله لم يتكلم بالقرآن ولا يليق بأن يتكلم بالقرآن. ولهذا الأشاعرة والكرمية والمعتزلة والجهمية بجميع صنوفهم قد اتفقوا على أن الله لم يتكلم بالقرآن بحرف وصوت، وإن اختلفوا فالمعتزلة يقولون خلق الله خلقا هو القرآن أصواتا في الهواء وصفها بأنها القرآن وسمها بالقرآن وأضافها إلى نفسه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، وأما الأشاعرة قالوا لا لا القرآن كلام الله لكن الكلام الإيه؟ الكلام النفسي وإلا فالله ما تكلم. فكان مجمل اعتقادهم أن الله لم يتكلم بالقرآن أبدا، وقام أئمة السنة رحمهم الله تعالى وانبروا لهؤلاء المبتدعة بعد أن صار هذا معتقد المأمون ومعتقد الدولة العباسية، وابتلي أهل السنة والجماعة بهذه المسألة ابتلاء عظيما، فثبت أهل السنة والجماعة على الحق فيها، وعلى رأسهم إمام أهل السنة والجماعة إمام الأئمة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، حتى انكشفت الفتنة ورفعت الغمة ورزق الله عز وجل دولة الإسلام بمن نصر قول أحمد رحمه الله تعالى، والله له عز وجل شؤون في خلقه. فهذه المسألة مسألة خلق القرآن، وقام أئمة السنة وكفروا من قال ذلك نوعا، وإن كانت الأعيان تحتاج إلى إقامة حجة، ولهذا ألزم المأمون الناس بهذا القول وذبح أهل السنة، ومع ذلك لم يكفره أحمد رحمه الله تعالى، ولازال أحمد يقول في المأمون أمير المؤمنين، ما قال حاكم غير شرعي يعني كافر، لا هو ليس كافرا وليس حاكما غير شرعي، يعني هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو الحاكم ولا هو إيه ولا هو الكافر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا ووضح بيانا واضحا قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فحينئذ يكون الحاكم حاكما غير شرعيا، حتى ولو أنه حكم بخلاف الشرع، حتى ولو لم يحكم بالشرع، فينظر إليه إن كان يحكم بغير الشرع حكما أودى به إلى الكفر والعياذ بالله فهو كافر، وأما إذا حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى على وجه لا يكفر به فهو ظالم فاسق فاجر، كما قال الله سبحانه وتعالى فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. فإن قالوا لكن النبي قال إلا أن تروا كفرا، ما قال إلا أن تروا كافرا، نقول والذي عليه المأمون هو الكفر الذي لا خلاف فيه بين الأمة فهو الكفر، فإن القول بأن الله ما تكلم بالقرآن وأن الله لا يليق به أن يتكلم مع تواتر ذلك بجميع تصريفات الكلام وإذ نادى ربك موسى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم فقربناه نجية ومن أصدق من الله حديثا إن الله يتكلم بصوت لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فالحرف والصوت والمناجات والحديث والقول والكلام وكلم الله تكليما كل هذا مما تواتر به القرآن فمن أنكر ذلك فإن هذا هو الكفر بعينه لكنه مع ذلك وقد حكى كفر الجهمية الأئمة كلهم كما نقل ابن القيم في الكافية الشافية عن 500 إمام قد كفروا الجهمية لكن كفروا الجهمية بالنوع لا بالأعيان فإنهم لم يكفروا المأمون ولم يكفروا من ذهب إلى رأي المأمون حتى قامت عليه الحجة نظرا لاشتداد الشبهة ولهذا كتاب الحيدة بين عبد العزيز الكناني وبين بشر المريسي وهو كتاب ماتع جدا وقد شرحناه في المعتكف الماضي آخر يوم هذا الكتاب لا زال أظن يمكن في 50 موضعا في 50 موضعا وعبد العزيز الكناني كلما توجه المأمون قال له أمير المؤمنين أبقاك الله لنا أمير المؤمنين نفعنا الله بك أمير المؤمنين كذا وكذا ولم يكن له إنك حاكم غير شرعي مع أن المأمون أتى بالكفر الذي لم يختلف فيه واحد من سادات الأمة ولا من سلف الأمة فمراد النبي إذا ترى كفرا يكفر به صاحبه وليس مجرد الكفر فإن الأمة متفقة على أنه يكفر بين يفرق بين الكفر وبين الكافر فحتى يسقط الحكم على معين لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع كلام بصوت لا كأصوات خلقه نعم شو بصوت كلام بصوت ولهذا نص الصوت يا أخوان يمنع التأويل في الكلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتكلم بصوت يبقى خلاص بقى ما عادش يبقى لأنه هؤلاء تلعبوا بنص إيه وكلم الله موسى تكليما قالك لا كما قال بعضهم اقرأ وكلم الله ها موسى تكليما يعني استغلوا تقدير الإعراب على موسى الاسم المقصور فإنه لا تظهر عليه الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة فقالوا لا ولم يكن القرآن مشكولا فقالوا اقرأ وكلم الله موسى تكليما فقال أبو عمرو بن علاء هبني قرأتها هكذا فقرأ وكلم الله ها موسى تكليما فما تقول في قول الله سبحانه وتعالى فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه ونحن نقول فوق ما قال أبو عمرو هب أن هذه الآية نعم ليست كذلك فماذا تقول وإذ قال الله يا عيسى وإذ نادى ربك موسى فقربناه نجيا ينادي بصوت فماذا أنت قائل وحرف كما قد جاء في الخبر الذي رواه ابن مسعود فأنصف واعتبر لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم إيه حرف والحروف والأصوات لا تكون إلا في الكلام المعروف ولهذا هو كلام نفسي كلام نفسي إزاي هو الكلام النفسي بيعتبر يعني أنا أسألكم سؤالا ماذا لو أضمر رجل قال رجل في نفسه 100 مرة إلا 10 قال في نفسه امرأتي طالق جلس بنفسه يزور هذا امرأتي طالق امرأتي طالق امرأتي طالق هل يقع الطلاق مرة ولا يقع 3 ولا مرة لماذا لأنه ليس كلاما أصلا ليس كلاما ليس كلاما يترتب عليه الأحكام طيب من قال في نفسه لا إله إلا الله وقادر على أن يقولها ولم يقولها وأبى أن يقولها وليس مكرها ولا شيئا وليس عنده عذر هذا لا يثبت إسلام إلا أن يقول بكلماته ومتلو ومسموع بلفظ بكل ذا ندين ومكتوب خلاف الذي نفر أي أنه متلو ومسموع وموجود في الصدور أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم بل هو آيات بينات في صدور الذين إيه أوتوا العلم قديم بلا شك أي كلام الله سبحانه وتعالى كلام أزلي الله عز وجل وصفه بالكلام وصفا أزليا لا يزال ربي موصوفا بأنه متكلم أما أفراد الكلام وأحد الكلام فهذه تتبع مشيئة الله ولهذا العلماء يقولون بأن صفة الكلام يا أخواني صفة ذاتية فعلية ذاتية باعتبار إيه باعتبار أصل اتصاف الله بالصفة لا يزال ربي موصوفا بأنه متكلم وفعلية باعتبار أحد الكلام فالزمن الذي كلم الله فيه محمدا ليس هو الزمن الذي كلم فيه موسى عليهما السلام ليس الزمن الذي سيكلم الله عز وجل الخلائق يوم القيامة فآحاد الكلام له تعلق بمشيئة الله، ومن هنا كان صفة فعلية. أما أصل الاتصاف لم يكن له موصوف غير موصوف بأنه متكلم ثم وصف، لا يزال ربي موصوفا بأنه متكلم، فنصف الله عز وجل بأنه متكلم. ولهذا نمثل للصفة الفعلية الذاتية بصفة الايه؟ بصفة الكلام، أي في أصلها ذاتية وفي آحاد وأفرادها. ولهذا العلماء يقولون قديم النوع حادث الآحاد. قديم النوع يعني إيه؟ يعني أصل الاتصاف. حادث الآحاد يعني إيه؟ يعني مفردات الكلام. ولهذا قال سبحانه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث محدث إلا استمعوهم يلعبون. فمن قال مخلوق فقد فارق الهدى بفريته، والله يدخله سقر، ما هو بقول البشر. وأشهد أن الخير والشر كله يجيء من الله العظيم على قدر، فالله عز وجل قدر كل شيء خيرا وشرا، كفرا وإيمانا، طاعة ومعصية، لا يقول ذلك عن تقدير الله سبحانه وتعالى. لكن قد يقول قائل إذا كان الشر بتقديره سبحانه فكيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه؟ والشر ليس إليه، إذا كان الشر بتقدير الله فما معنى تنزيه الله النبي صلى الله عليه وسلم لربه والشر ليس إليك؟ الجواب عن ذلك والشر ليس إليك أي ليس إليك في تقديرك لا في مقدوراتك، في فعلك لا في مفعولاتك. انتبهوا يا أخواني، فرق بين فعله ومفعولاته وبين تقديره ومقدوراته. فعل الله الذي هو تقديره ليس فيه شر، فالله سبحانه وتعالى يقدر الحكمة ويفعل الحكمة. أما مقدورات الله ففيها خير وشر، فيها كفر وهذا شر، فيها إيمان وهذا خير، فيها مصائب، فيها موت، فهكذا، وهذا شر بنسبة العباد، وفيها خير من سعة الأرزاق. فالمقدورات والمفعولات فيها وفيها، وهذا باعتبار المخلوق، أو أي هو شر بالنسبة لي. مات ولدي، يوم أن مات ولد أم سليم كان شرا لها ولا لا؟ وشرا لا بطرحة باعتبارهما. أما باعتبار تقدير الله سبحانه وتعالى أن قدر ذلك وقدر لهما الصبر ولأم سليم هذا الموقف العظيم، فكان نتيجة هذا الموقف أن رزقها الله عز وجل ولدا، رزق بتسعة من الولد كلهم حافظ القرآن، كلهم حافظ القرآن، يبقى كان خيرا في التقدير ولا لا؟ أما في المقدور شر، فيبقى الشر ليس إليك فعلا وإن كان في مفعولاتك، تقديرا وإن كان في مقدوراتك. ليس في فعل الله شر قط، وليس في مخلوقات الله شر من كل وجه، حتى إبليس فإنما قدر الله عز وجل إنذاره ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ليبتلي عبادة، ليميز الخبيث من الطيب. فالحكمة البالغة ترفع ما يكون فيه من وجه شر فيما يتعلق بالمخلوق. يبقى من جهة تقدير الشر فالله قدر وخلق، الله خالق كل شيء، يدخل في ذلك الشر ويدخل في ذلك الايه؟ الخير. خلاف المعتزلة قالوا الله قدر الخير ما قدر الشر، الله قدر الطاعة ما قدر المعاصي، فالمعاصي تنسب إلى العبد. ولهذا نقول إذن على قولكم هذا يلزم أن خالقا غير الله قد خلق. من الذي خلق الشر إذن؟ تقولون العبد، إذن تعدد الخالقون. وثانيا معنى ذلك أنكم تقولون، معنى هذا أنكم تقولون بأن الله لم يرد الشر فأراد إبليس الشر فغلبت إرادة إبليس إرادة الله عز وجل، فوقع الشر بإرادة مين؟ بإرادة إبليس، والله لا يريد ذلك. ولهذا الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الإيه إخواني؟ الشرعية. الله عز وجل أراد المعاصي كونا وقدر، ما أرضها شرعا، ولهذا لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. واحد مثلا يعني يسأل عن أي حاجة يا أخي اسكت، القدر وقعت بقدر الله سبحانه وتعالى. طب وقعت بقدر الله فتكون مقبولة؟ طب ما كله يقع بقدر الله، زي مثلا واحد يقول الثورة دي بقدر الله، يعني اسكت بقى، هذا هو دليلنا، طالما أنا بقدر الله يبقى لا يجوز احنا أن يعترض عليه. نقول طيب يا أخي، طب والكفر بقدر الله؟ إذا نحن كافرون. والمعاصي بقدر الله؟ إذا نحن عصاة. وإذاء النبي بقدر الله؟ أو أن تقول ليس بقدر الله؟ ففرق بين إرادة الكونية التي يقع بها الخلق وبين الإرادة الشرعية التي يقع بها الحب. ولهذا الإرادة في وسط السطر كده قسمان: قدرية تساوي المشيئة، شرعية تساوي المحبة. فكل محبوب اجتمعت فيه الإرادتان، القدرية والشرعية. وأما الذي يكرهه الله ويبغضه ففيه الإرادة الكونية فقط، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فالله يرضى الشكر ولا يرضى الكفر، مع أن الكفر والشكر من خلق الله سبحانه. تدبروا هذا يا إخواني، تدبروا هذا. ولهذا لا يسأل ربنا عما يفعل، ما يقال يا رب لما لا تجعل ناس أمة واحدة، يا رب لما خلقت إبليس، لما كذا، هذه حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وقف أنت عند مراد الله، ومراد الله يكون من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فإذا أردت أن تعرف مشروعية الأمر من ممنوعه فقف عند النص الذي فيه إن الله يحب، إن الله يكره، إن الله يأمر، إن الله ينهى، ولا تقف عند القدر، فذاك سر الله عز وجل في خلقه. واعلم بأن الجسر بين جهنم وجنة عدن كالطريق لمن عبر، ولا أنكر الميزان والحوض عامدا، ولا أنكر التساؤل في القبر والنظر، وأشهد أن الله من بعد حشرنا نراه بلا شك كما ننظر القمر. هذا الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه الإيمان بالصراط، يدخل فيه الإيمان بالميزان، بالحوض، بالحشر، كل ذلك نؤمن به ونصدقه على ما نطق به كتاب ربنا. ونؤمن أن الله يرى في الآخرة ما يرى في الدنيا، نؤمن أن الله يرى في الآخرة رؤية عيان كما نرى القمر ليلة البدر، كما جاء في الصحيحين من حديث نواس بن سمعان أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، أي ترون القمر كرؤيتكم، ترون الله كرؤيتكم للإيه؟ للقمر، وليس الله كالقمر. ولهذا قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، فالله لا يشبه القمر، ولكن رؤية الله في تحققها كرؤية القمر في تحققها. أيكم الذي ينكر الشمس؟ أيكم الذي ينكر رؤية القمر؟ لا أحد. كذلك لا ينبغي أن ينكر أحد رؤية الله عز وجل في الآخرة. هذا من باب تحقق الرؤية، لا من باب أن الله كالقمر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن أنكر ذلك المعتزلة، والكلام يطول في ذلك، ولكننا نختصر. فأهل السنة والجماعة ينفردون بإثبات رؤية الله سبحانه وتعالى فضلا عنه سبحانه وتعالى بكل صفاته، فنحن نراه سبحانه ولكن من غير إحاطة. ولو أراد الله أنه لا يرى لقال لا تراه الأبصار، بل إن العلماء يقولون إن نفي الإدراك دليل الرؤية، لأنه نفي للأخص، فإذا نفي الأخص دل على رؤية الأعم. وأثبت حقا للرسول شفاعة وللمؤمنين المخلصين ذوي الخطر، نثبت الشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وللنبي شفاعة خاصة، وللنبي مع الأمة الشفاعة العامة التي هي لعصاة الموحدين. النبي يشترك مع المؤمنين في شفاعة، وينفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين في شفاعة أخرى، شفاعة في الموقف هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط للفصل بين القضاء، شفاعة في دخول الجنة هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك. أما الشفاعة في عصاة الموحدين فإنها للنبي والأنبياء وللملائكة وللصالحين، وتلك التي ينكرها المعتزلة والخوارج، فإنهم يقولون بأن من دخل النار لا يخرج منها أبدا الأبدين ولا ظهر الظاهرين. ولهذا المعتزلة والخوارج يختلفان في حكم مرتكب الكبيرة دنيا، أما الخوارج فيقولون يخرج من الإيمان إلى الكفر، وأما المعتزلة فيقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل الكفر. أما في الحكم الأخروي فإن المعتزلة والخوارج يتفقون على أن العاصي مخلد في النار لا يخرج منها أبدا، وينكرون أحاديث الشفاعة كحديث أبي سعيد الخدري الوارد عند البخاري. ويخرج أقوام من النار بعدما أصابهم سفع من النار والشرر، كما جاء في حديث أبي سعيد، فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة. وأثبت أخبار الصفات ولا أرى تأولها، وهو الصحيح لمن صبر، لمن صبر طريق السلف علم أن الصفات تثبت كما هي. نثبت استواء على ما يليق بجلاله بلا كيف، نثبت نزولا على ما يليق بجلاله بلا كيف، لا نتدخل في ذلك بعقولنا. وشيخ الإسلام قد وضع لنا قاعدة ذهبية في الأسماء والصفات تمنع أن يخطر ببالك كيفية الصفة، فقال والقول في الصفات كالقول في الذات. فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو، كيف استوى يبقى كيف إيه؟ كيف هو؟ من يعرف كيف هو؟ لا أحد. إذا لا تعرف كيف استوى ولا كيف ينزل. وأشهد أن الله ليس كخلقه، ومن قال بالتشبيه يوما فقد خسر. فإننا نبرأ من طريقتين ذكرهم الله في آية واحدة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على طائفة وهي الممثلة الذين قالوا يداه كأيدينا وجهه كوجوهنا، وهو السميع البصير رد على المعطلة. فنبرأ من ذلك ونقول بالآية كلها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفي لا يقتضي التعطيل، وإثبات لا يقتضي التمثيل. فننفي مع الإثبات، ننفي ما نفاه الله عن نفسه، ننفي أن تكون كيفية صفته كصفتنا مع إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. فهو سميع بصير لا كسمعنا ولا كبصرنا، له يدان لا كأيدينا، له وجه لا كوجوهنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنبرأ من الايه؟ من الطريقتين. وأهل السنة وسط في كل باب من أبواب هذه. طب فإن قال لك القائل أنتم تقولون من غير تأويل الآن، مع أننا نسألكم الآن، لو قلنا لكم مثلا تجري بأعيننا، هذه آية هي تجري بأعيننا، ماذا أنت قائل يا سلفي فيها؟ أحد سلفي يقولنا كذا؟ هل السفينة كانت تجري بعين الله حقيقة؟ لما نقول تجري بأعيننا ماذا نقول؟ تقول بأعيننا بمرأة منا بعنايتنا برعايتنا. يقول بس أنت أولت الآن، أنت الآن أولت، فلماذا تعيب علينا التأويل وتؤول؟ فماذا أنت قائل؟ ولهذا لو ما تفتح كتب الأشاعرة ما تلاقيش بها بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي حجاب ونور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي، أبدا. إنما يجيب لك بقى الآيات التي لابد أن تؤولها أنت. يأتي لك تجري بأعيننا ولا تصنع على عيني، يد الله فوق أيديهم، تلك الآيات التي ستؤولها أنت. فإن قال لك الأشعري أنت مثلي تماما، أو على الأقل المسألة فيها قولين. ما هو في ناس يخلص من أي ورطة بإيه؟ يقول لك المسألة فيها قولين، يعني أي حد قال أي قول في أي زمن من الأزمان يقول بس فيها قولين، بس خلاص المسألة فيها إيه؟ فيها قولان. والعمدة ليس ما يقوله الواحد كما قلت لكم، العمدة ما اتفق عليه السلف. ولهذا لو تقر عند السلف أصل ثم جاء ابن خزيمة فخالف، أو جاء ابن تيمية فخالف، فهل نقول في المسألة قولان ولا نقول ابن تيمية أخطأ؟ الآن نحن نتفق على أن الصفات نمروها كما جاءت بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فلو جاءت صفة أولها بعض السلف على خلاف منهج السلف، نقول للسلف قولان في الصفات ولا نقول أخطأ ابن سمية وأخطأ ابن خزيمة ونرد عليه؟ ابن خزيمة رحمه الله تعالى بتكلم في حديث الصورة رد عليه الأئمة في حديث الصورة رحمه الله تعالى. طيب لو جاءني مثلا في الخروج على حكم الظالم، لو قال واحد بجواز الخروج، نقول هذا قول آخر للسلف ولا نقول هذا خلاف ما عليه السلف؟ خلاف ما عليه السلف. ولو جاء واحد في القدر مثلا يقول قتادة وقع في القدر في شيء مثلا معين، نقول للسلف قولان؟ ليس مسألة إلا وقد زل فيها بعض السلف. ولهذا أقرر قاعدة مهمة ذهبية، املأ بها قلبك بارك الله فيك واطرق قناعاتك. أقول لك فرق بين ما تقر عند السلف وما وجد من زلل لبعض السلف. منهج السلف ما تقرر عندهم، فما تقرر عندهم وجب الحكم عليه به على كل أحد. أما ما وجد عن بعض السلف فإنه يعرض على الكتاب والسنة، فما وافق قبل وما لم يوفقه لم يقبل. في باب قدر، في باب صحابة، في باب أسماء وصفات، في باب خروج، في أي باب من الأبواب لابد أن يرجع بذلك إلى ما تقر عند سلف الأمة رحمهم الله تعالى. ولهذا لا يكن شغلك الشاغل أن تبحث هل في عالم قال هذا، في عالم قد يقول، في إمام قد يقول، لكن له لا يتابع. من تابع الأمة من الأمة؟ ابن خزيمة في حديث الصورة. بالعكس الإمام أحمد قال هذا قول الجهمية، من تبع ابن خزيمة ومن تبع قتادة ومن تبع أبا حنيفة ومن تابع الطحاوية لما قال والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وفقط، من تبع أبا حنيفة بهذا؟ ومن تابع، مع أن الطحاوية قد وضع هذا عن أبي حنيفة وغيره من محمد بن حسن والشيباني وأبي يوسف، ومع ذلك لا نتابع، ولو قال ذلك من قال. فالإيمان عندنا قول وعمل، ليس قولا باللسان وتصديقا بالجنان والعمل يخرج عن مسمى الإيمان، ليس كذلك، فلم نتابع. ولهذا فرق بين زلة بعض السلف وبين ما تقرر عند السلف، فافهموا هذا جيدا بارك الله فيكم. ليس كل قول يقال تقول والله تمام العلماء دول قال، ما فلان قال، ما فلان عاد، فلان قال يعرف قوله على ما تقرر عند السلف. أيضا من المسائل المهمة جدا أن تفرق بين الزلة والانحراف. فكل مثلا واحد قد ينحرف اليوم يقول لك أنا زي ابن خزيمة، هذا زي ابن خزيمة، لماذا ما بدعت ابن خزيمة زي ما بدعت غيره مثلا؟ يعني نقول فرق بين الزلة والانحراف. أما الزلة التي تصدر من عالم نشر السنة ونصرها ورفع لواءها ورد على أهل البدع والأهواء وتقررت السنة عنده فخفي عليه فرع بعض أصل فسلك فيه مسلك الدليل ولكن خفي عليه الدليل، إما لضعفه إما لعدم وصوله إليه إما لكذا، فقال بخلاف الحق، فهذا ما إن يصله الحق إلا ويرجع مباشرة. وفرق بين الانحراف أن يتضح لك الحق فتجادل وتماري وتبتعد عن هذا الحق بتأويل غير سائغ، ولهذا تأتي مع وضوح النص قائلا بقولك، ثم تعمد بقى إليه إلى أي دليل معك ولو كان من المتشابه لتؤيد قولك. فإن قلنا لك اقرأ كتب السلف تقول لا مش هقرأ كتب السلف، هاتي هذا المعتقد من كتب السلف، يقول لا أنا مش هقرأ من كتب السلف. طيب بهذا الحراف، وإلا أنت لو على الجهاد ده اقرأ كتب السلف، اقرأ كتب السلف وأخذ كتب السلف. البخاري مثلا له معتقد، هذا المعتقد رواه عن أكثر من 1000 شيخ، يقول في مطلعه كتبت هذا المعتقد عن أكثر من 1000 شيخ. صحيح البخاري يختلف فيه سلفيا، بل من قال إن في البخاري أحاديث ضعيفة مردودة نحكم عليه بالضلال والانحراف، أليس كذلك؟ وأحاديث البخاري رواه البخاري عن الرجل وعن الرجلين وعن الثلاثة إذا عدد طرق الحديث في صحيحه، وقد يكون الحديث مرويا عن شيخ واحد فقط رواه البخاري عن شيخه، ومع ذلك لا يضرنا أن يروي البخاري الحديث عن واحد أو أن يرويه عن الاثنين، فهذا من أعلى أنواع الصحة عندنا. فلماذا نعتز برواية البخاري عن الرجل الحديث ولا نخرج للأمة معتقد البخاري الذي رواه عن أكثر من 1000 شيخ؟ سمعتم يا إخواني معتقد البخاري ولا ما سمعتم؟ لعلنا إن شاء الله نشرح له، هو على الموقع موجود، وهذا أيضا كان من تحف الاعتكاف أننا قرأنا معتقد البخاري رحمه الله تعالى. معتقد البخاري يقول قرأته عن أكثر من 1000 شيخ، معتقد درستموه معتقد البخاري الذي رواه عن أكثر من 1000 شيخ، في حديث رواه البخاري في صحيحه عن أكثر من 1000 شيخ، في حديث رواه البخاري عن 100 شيخ. فإذا كنا نعتز بما رواه البخاري عن الشيخ، فلماذا لا نعتز بما رواه البخاري عن أكثر من 1000 شيخ؟ وأنا أقول لكم إن شاء الله مطروح النهاردة افتح معتقد البخاري الذي رواه عن أكثر من 1000 شيخ، وقد سمى أئمتهم أئمة الألف سموا اقرأوا الاعتقاد وسترون ما تقر به أعينكم. ولهذا حينما نقول يا أخواني الناس في جهة وانتوا في جهة والناس، يا أخي احسب الناس، الله يكرمك إن كنت مصيبا احسب الناس من أول الصحابة، لا تحسب الناس من الآن، احسب الناس من أول الصحابة وانظر مع من سيكون ليه، مع من سيكون الناس. إذا لم أكن أنا مع البخاري والثوري وابن المديني وابن شهاب وأحمد وابن تيمية وابن عبد الوهاب ومن سبق ومن لحق، إذا لم أكن مع هؤلاء، هؤلاء هم الناس، هؤلاء هم الناس، فمن كان معهم فالناس معه، ومن كان على خلافهم فمحال أن يكون حقا. أنت يا أخي بارك الله فيك. قال وأشهد أن الله ليس كخلقي ومن قال بالتشبيه يوما فقد خسر، وأثبت أخبار النزول لما روى جماعة من صحب الرسول ذوي البصر، نعم ينزل ربنا على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، نزولا يليق بجلاله، ما لك بقى داخل ينزل نزولا هل يأخذ عرش أو لا يأخذ عرش أو كذا، ما لك بهذا، أثبت النزول على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وتعرض لنفحات هذا النزول، فقم في ثلث الليل الآخر داعيا ربك سبحانه وتعالى. فإن هذا الحديث قد رواه الثقات أبو بكر والدوسي وابن عرابة وجابر والخدري عنهم مستطر وعمر سليم وابن قيس وحيضر ومثل أبي الدرداء وذلك مشتهر وجرثوم والصديقة الطهر عائشة وهند وما يروي جبير الذي خبر وعثمان والعبسي ثم معاذنا وجد يزيد قد رووه في الأثر. وأما ابن مسعود فقال كما رووا وأسنده عنه كما قاله نفر نزوله نزول إله العرش في كل ليلة وليلة شعبان يقول إلى السحر ألا سائل معطية غاية سؤله ومستغفر يدعو فطوبى لمن غفر. كل هؤلاء رووا هذا الحديث أحاديث النزول، وهو أيضا قد صنف فيه بعض الأئمة المصنفات الخاصة، فنؤمن بنزول الله عز وجل على ما يليق بجلاله. وينزل يوم الفطر جل ثناؤه إلى رقعة الدنيا يباهي بمن حضر. إن ثبت الحديث قلنا به هو يوم الفطر، إن ثبت قلنا به، ولكن نعلم أن الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته، لا يفهمنا واحد أنه إذا نزل سماء الدنيا أن سماء الدنيا تحيط به، نقول نزولا يليق بجلاله. أما نزولي أنا من الدور الثاني إلى الأول فلا شك أن الدور الأول يحيط بي وقد خلى مني الدور الثاني، هذا نزولي أنا. فمن كيف نزول الله فقد مثل الله بالبشر. ولهذا في قاعدة في الصفات أيضا احفظوها يا أخواني، كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. أي معطل ممثل؟ إزاي معطل ممثل؟ ده هو بيقول ليس له يدان، كيف يكون ممثلا؟ لأنه مثل في الذهن أولا، فما عطل اليدين إلا لما قام في ذهنه أنهما كأيدي البشر، فقال محال أن تكون يده كأيدي البشر، لهذا عطل الصفتان. إذن ومثل في الذهن فعطل الصفة الحقيقية. وكل ممثل معطل، من قال يده كأيدينا معطل، كيف معطل وممثل؟ لأنه عطل الصفة الحقيقية، فيده سبحانه ليست كأيدينا، فقد جعل يده كأيدينا فأثبت يدا ليست لله عز وجل، وعطل يد الله الإيه؟ يديه سبحانه الحقيقيتين. وأعلم حقا أن جنة ربنا ونار لظى مخلوقتان لمن أمر، فهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، مخلوقتان الآن. والنبي دخل الجنة ورأى قصر عمر في الجنة ورأى النار وقام في صلاة القصر كما جاء في الصحيح، وصلى بالصحابة وتقدم وتأخر ورأى عنقودا في الجنة قال لو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، وهكذا. وأعرف إيمانا يزيد بطاعة وينقص بالعصيان لا قول من فجر، وأثبته بالقول والعمل الذي هما أي القول والعمل سببان للنجاة من الغرر. فالإيمان عندنا قول وإيه؟ وعمل، فلا يصح إيمان بلا عمل ولا يصح إيمان بلا قول. أما مفردات العمل هذه من كمال الإيمان، الواجب أو المستحب أو كذا، مفردات العمل. فمن عمل وترك فهو منقص الإيمان، أما من ترك العمل كله فلم تتحرر جارحته بعمل فقد ترك ركن الإيمان الذي أجمعت الأمة عليه. ولقد قال الشافعي وحكى الإجماع فقال الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. ونقل الإجماع الأجر في الشريعة ورجع بحثه، ونقل الإجماع ابن بطة في الإبان، ونقل الإجماع غير واحد من العلم، وذكره ابن كثير عن الشافعي رحمه الله تعالى في تفسيره أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا يصح قول بلا عمل. فمن قال عمل القلب هو الذي يشترط وأما عمل الجريح فإن تركه كلية فلم يعمل بجريحة فإنه يثبت له الإيمان، نقول هذا كذب. فإن من أثبت عمل القلب لابد أن يثبت حتما ما يقابله من عمل الجريحة. ولهذا قال شيخ الإسلام في الإيمان الأوسط وفي الإيمان الكبير بالتلازم المتفق عليه بين السنة والجماعة، بالتلازم بين الظاهر والباطن، فإن كان في القلب عمل قابله حتما عمل الجريحة. جاء في الصحيح من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ولهذا لما أراد ابن تيمية أن يبحث هل الخلاف مع موجة الفقهاء خلاف صوري ولا حقيقي، فقال والله لو أن هؤلاء يعني موجة الفقهاء قالوا بأن الإيمان الذي في القلب لابد أن يوجد ما يقابله في عمل الجارحة إذا قالوا بأنه محال أن يكون في القلب ما لا ما يكون في الجريحة ويكون على الجريحة كما يكون في القلب، إذا قالوا محال هذا وأنه يمكن يوجد في القلب عمل ولا في الإيمان في القلب إيمان ولا يوجد في الجوارح عمل، إن قالوا ذلك فالخلاف معهم حقيقي. أما إن قالوا إذا وجد عمل القلب وجد عمل الجريحة فحينئذ سواء سموا عمل الجريحة من الإيمان أو جعلوه ثمرة من ثمراته فالخلاف صوري. فالخلاف إيه؟ ولهذا بنفس أدلة عمل القلب تكون أدلة عمل الإيه؟ عمل الجوارح. أما مسألة بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط، فإن هذا نفهمه فهم الأئمة، لأننا لو قلنا ستأخذ بظاهر هذا الحديث لم يعمل خيرا قط، تأخذ به ولا مش تأخذ؟ إن قال سأخذ به نقول بس وهذا الحديث ليس فيه عمل قلب، لأن عمل القلب من الخير، المحبة واليقين والإخلاص وكذا كله من الخير. فإن قلت لم يعمل خيرا وهذا نكرة في سياق النفي تدل على العموم يبقى خلاص لا عمل قلب وعمل جرح. فإن قلت عمل القلب بدليل آخر قلنا عمل الجريحة بدليل آخر بل بنفس عمل القلب. ولهذا قال حافظ حكمي في رحمه الله تعالى في معارج القبول، رجعوا كلامه في الإيمان وشوف العبارة دي رجعها كويس أوي. قال حافظ حكمي: ومن قال من أهل السنة بأن الإيمان هو التصديق لم يقصد التصديق المجرد وإنما قصد التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا. وقال شيخ الإسلام تيمية في الإيمان: ومن الممتنع أن يكون رجل مؤمنا بأنه فرض الصلاة والزكاة والحج وكذا ويعيش ظهره لم يصلي لله ركعة ولم يصم يوما ولم يؤدي الزكاة ولم يحج إلى بيت الحرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. ولهذا الإيمان عندنا خمس سنونات: قول اللسان، تصديق الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. كم نونا يا إخواني الآن؟ لابد، لكن أحد العمل تزيد تنقص كذا كذا، يفعل البعض شعبة ويترك شعبة، فإنه لا يكون كافرا وإنما يكون ناقص الإيمان، يكون ناقص الإيه؟ الإيمان. ولهذا قال أيضا ابن راهوي: ومما غالت فيه المرجئة، غالت فيه المرجئة أنهم يقولون يكفي بأنني أقر بأن الله فرض الصلاة وفرض الصوم وكذا ولو لم أعمل، جعل هذا من قول غلاة الإيه؟ من قول غلاة المرجئة. ونحن صراحة في المسألة كتبا يا أخواني كثيرة، والعمدة لا فيما تنتزع من عبارة هنا وعبارة هناك، ولكن العمدة في كتب السلف. اشرح كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، كتاب الإيمان الأوسط، كتاب الإيمان الكبير، كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، الإيمان في الشريعة للأجري، اقرأ كل هذا فإنه كلام أهل العلم قاطبة. وإجماع أصحاب الرسول وثيقة لأنهم أهل التلاوة والبصر، فمن جاء من بعد الرسول وصحبه بما لم يكن في عصرهم كان كالهدر، كل من لم يأتي بما لم يكن عليه النبي والصحابة هدر، اترك هذا دعه تحت الأقدام. فما لم يكن دينا على عهد الصحابة فليس اليوم يا إخواني. ولهذا شوف انظر منهج الصحابة، منهج الصحابة مع الإيمان كان إيه، منهج الصحابة مع الصفات كان إيه، منهج الصحابة مع خروج الحاكم الظالم كان إيه، منهج الصحابة مع التلقي عن أهل الهواء كان إيه، منهج الصحابة إيه. لأن النبي جعل منهج الصحابة مرجعية، فقال على مثل ما أنا عليه اليوم وإيه، وإنه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الإيه الراشدين المهديين، عضوا عليه بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فمن جاء من بعد الرسول وصحبه بما لم يكن في عصرهم كان كالهدر، وأحتج بالمنصوص في شرع أحمد، ومن قال فيه بالقياس فقد خسر. أقول بالنص، فمن خرج عن النص فقال بالعقل فهو تحت الأقدام، لا قيمة لعقل في مواجهة النص. ولهذا تعرفين القاعدة من منذ أن كنتم إخوة أصحاب لحية إنه الاجتهاد مع موريد الإيه النص، إنما يكون الاجتهاد في المسائل المشتبه، إنما المسائل اللي فيها نص واضح. أنا ما أجتهد في وجوب الصلاة ولا أجتهد في وجوب الصوم ولا أجتهد في وجوب الزكاة، هذا أمر ما فيه اجتهاد. فإذا بان لك النص كما قال الشافعي وقد حكى الإجماع على لو من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس دعوة لقول أحد. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، والله لو يقولها واحد الآن في شيخ مشهور هيقوله بس أنت بتسب المشايخ، ما هو أي شيخ تخالفه أنت بتسبه على طول على طول، ده بيسب يا عم، ده بيسب المشايخ يا عم. يعني تقصد ايه؟ يعني بتقصد مخالفين المشايخ وهل المخالفة سبا؟ يبقى السلف على رأس اهل السب، لانه لا يزال السلف يخالف بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض، من الصحابة الى التابعين الى تابعي التابعين الى اخر الزمان، لا يزال الصحابة يرد بعضهم على بعض والتابعين يرد بعضهم على بعض. فاذا كان الرد سبا يبقى على رأس الصحابة هؤلاء، الصحابة على رأس هؤلاء ومن بعدهم بإحسان. وفتش في من ترى انتقاده سبا تراه قد انتقد الكثير والكثير، فلماذا لما انتقد لم يصبح سابا بل صار عالم العصر في العقيدة وعالم العصر في الفقه وفقيها وفقيها واخد بالك، حتى إذا جاء فانتقد صارت القاعدة وعادة الله في منتقصهم معلومة والحوم. طيب يا سيدي ماشي، لحوم العلماء نعم، ولكن أي علماء؟ لحوم العلماء نعم إذا ما تعديت الرد العلمية، أما مع الرد العلمي ما في إشكال، الرد العلمي ما في إشكال، ترد على من ذهب من الصحابة إلى قول تصحح. نحن مع ابن عباس لما أنكر على علي رضي الله عنه تحريق الروافض قال أما أنا لو كنت لما حرفتهم بالنار ولا قتلتهم، لأن الله يقول يعذب ناري إلى رب النار، ونحن معه. نحن مع ابن عباس إذ يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر، نعم نرى التمتع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رأى الإفراد أبو بكر أو عمر، نحن نرى التمتع على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ يبقى هذه لا رد على العلماء، رد على أحد ليس سبا ولا طعنا، بل الرد لابد أن يوجد إلى آخر الزمان، ومعلوم كما قال الإمام ما منا إلا رد ومردود عليه، ولو تركت الردود لترك أهل البدع يبيضون ويفرخون ويفرخون في مجتمعات المسلمين. لو ما رد أهل السنة على المعتزلة ولا على الأشاعرة ولا على الخوارج ولا على هؤلاء، يقول لك إيه الشيخ بس الرد ده بس، لكن لا تشتد حتى لو كان يعني من أقل من هذا. نقول أولا الشدة في السنة أصل الصحابة، حتى ولو لم تكن مسائل الاعتقاد يشتد الإنسان إذا خلفت السنة حتى يبينها، وليست الشدة يا أخواني ليست الشدة يعني تلعن أو تسب، لا، إنما الشدة في البيان. ولهذا جاء في الصحيحين أن عبد الله بن عمر لما قال صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال ولده والله لنمنعهن. ولده رد الحديث ولا ماذا؟ رد الحديث؟ ما رد الحديث، إنما أراد أن يقول إن النساء لن يصبحن كما كنا على عهد الرسول الآن، ففي تراخص وكذا، والله لنمنعهن ولو 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 أيا كان قصدك. فأقبل ابن عمر عليه يسبه سبا، قال الراوي ما سمعته سبه مثله قط. قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول والله لنمنعهن. وهذا عبد الله بن غفار الوحيد في الصحيحين لما مر على الشاب الذي يحذف بالحصى قال لا تفعل ذلك، فلقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ثم ذهب وترك فعاد فوجده يفعل ذلك، قال أقول لك قال رسول الله وتفعل والله لا أكلمك بعدها أبدا. مش مسألة عقدية ولا حاجة، لكن طبعا احنا ما نقدرش نعمل كده في المسائل الايه العملية، احنا بنتبين وخلاص، لكن المسائل العقدية المسائل المنهجية حينما ترى انحرافا فيها لابد من الوقوف، لابد من البيان، لابد من الايضاح. حينما يختلط منهج المعتزلة والخارج من منهج اهل السنة والجماعة نقول لابد من النقل. حينما يختلط اهل الاهواء فيصبح المبتدع الذي كنا نبدعه أبدا الظهر يصبح آخر لنا، ويصبح التعامل وأنا معه قلبا وقالبا. يبقى لابد أن نبين الأمة، لا إحضار يا شباب الأمة، المبتدعات ممتدعات، السياسة لا تغير بدعة ولا تمنح سنة، السياسة سياسة قائمة على التلاعب، أما دين الله ليس قائما على التلاعب أبدا على الإطلاق. لا يمنع هذا أن يكون المبتدع مبتدعا وأن يكون المخالف مخالفا، فاختلاط المناهج أبدا لابد من إيضاح ذلك، وإلا سيرث الجيل منهجا مختلطا. لم يعد اليوم من واحد يفرق بمنهج أهل السنة والأشعر والصوفية والجامية بل حتى والروافض، ويصبح الجميع إيه تحت سقف واحد أو تحت قبة واحدة. لهذا احتج بالنصوص من شرع في شرع أحمد ومن قال فيه بالقياس فقد خسر، ولست أرى رأي الرجال وثيقة، لأن الرسول عن ذاك قد زجر ليس رأي الرجال وثيقة، يعني رأي الرجل ليس حجة إلا إذا دل عليه الدليل، إلا إذا دل. وأظن أن هذا محل اتفاق ومحل إيه؟ إجماع. ولكن بالآيات والسنن التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك كالغرر، فإن لم يكن في ذاك نص فما أتى إلينا بإجماع عن السلف اشتهر. وأهجر أرباب الكلام بأسرهم، أرباب البدع أهل البدع والانحرافات أهجرهم بأسرهم. فالهجر مسلك شرعي، هجر الصحابة، هجر النبي صلى الله عليه وسلم، هجر الصحابة، هجر التابعون، هجر أئمة السلف. ولدى راجع الكتاب العظيم لابن بطة رحمه الله تعالى، ويبين هجر السلف لأهل البدع والإنحراف، هجرهم في السلام، هجرهم في العيادة، هجرهم في الترحم عليهم، هجرهم في الصلاة عليهم. قد يقول قائل حتى ولو لم يكفروا، حتى ولو لم يكفروا، وليس بشرط الهجر أن يكون كافرا من الترحم والعيادة وغير ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر في المعاصي، ومعلوم أن البدع أعظم من المعاصي. ألم يهجر النبي كعب بن مالك وصاحبيه؟ هجر كعبا لأنه انحرف عن السبيل والصراط المستقيم، وقال بالتحريف بالصفات أو قال بالتحريف بالقدر. لماذا هجر؟ لأنه تخلف، والتخلف معصية أو بدعة؟ معصية. هجر النبي قاتل نفسه فلم يصلي عليه وقال صلوا على صاحبكم، وهل قتل النفس معصية أو بدعة؟ ولم يصلي على صاحب الدين، وهل ذلك بدعة أو معصية؟ فإذا هجر في المعاصي فكيف بالبدع؟ مع أنني أقول قاعدة طيبة يا إخواني أرجو أن تتدبروها، لأن التمييع لا ينفع يا إخواني، ولابد أن نكون أسودا في السنة وأن نبين. والردود على المخالف إن انحرف محبة له. بعض الناس يظن لا ثم في غيرة، في حسد، في حقد. يا أخي إحنا لو بنحقد نحقد على ابن باز، يا أخي نحقد على ابن عثيمين، نحقد على ابن تيمية. يعني الواحد يختار واحد يسال حقد كده، يعني واحد يبقى ضخم؟ لا يا أخي، نحن نحقد نبين، واعلم أن الرد في صالحه. ولهذا ذكر الذهبي في ترجمة الحسن صالح لما قال بعض السلفي وذكر ما ذكر، فقال أليست هذه غيبة؟ أليست هذه غيبة؟ فقال ثكلتك أمك، فوالله لنحن أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. تعرفوا من القاتل لهم يا أخواني؟ تعرفوا من الذين يحبون بحق؟ من يتبعهم على الخطأ والباطل. أما من ينصح لأمة الإسلام فإنه يقلل أتباعهم، فبدأ من يتبعهم الألف هيتبعهم الواحد، ولربما رجع وندم. أما إذا ما زالت يداه تقبل ورأسه يرفع فإن ذلك لا يرده عن غيه وانحرافه. فلهذا كان الرد من أهل السنة والجماعة. ولهذا شيخ الإسلام يقول قاعدة طيبة أنا متأكد بها إن أول مرة تسمعه، في رسالة الغيبة له، وهي رسالة متاعة جدا، ختم رسالة الغيبة ويصل حديث النبي ذكرك لأخيك بما يكره، فأورد استشكالا في آخر رسالة. قال إيه؟ قال قد يقول قائل إن ذكرك لأهل البدع أو ذكرك لخطأ فلان أو علان هذا مما يكره أخوك، وبالتالي قد وقعت في المحظور، لأن النبي عرف الغيبة بأنها إيه؟ ذكرك لأخيك بما يكره. فماذا قال ابن تيمية؟ ماذا قال أئمة السلف؟ قال ابن تيمية قال أما أخي فإن كان على السنة فإن ظهرت له مقالتي فيه التي قال فيها السنة فإن هذا الأمر لا يكرهه أخي. أما توصلنا قلت أنت هشام يا بيلي خلفت السنة، قلت لا يجوز خروج على الحاكم الظالم أبدا، وده إجماع، والحقيقة كل كتب السنة قالت بجواز خروج على الحاكم الظالم، أنت خالفت. أقول لك جزاك الله، يا عجيب، وريني كده. أصلا والله ما قرأتش ولا كتاب من كتب السلف، ده أنا ما أعرفش أسماء حد، الأسماء نفسها ما أعرفهاش والله. جزاك الله خير، كويس، طيب، مبارك، تمام. قال الشيخ سام وأما إذا كره ذلك أخي فالعبرة بما يكرهه الله ورسوله لا بما يكرهه أخي. العبرة بما يكرهه الله ورسوله بقى، معلش احنا مش عايزين نزعل حد، لكن لو حد زعل طيب خلاص نعيدها تاني. يقول هذا رفع إشكال خطير جدا، لأن بعض الناس يقول لك إيه الورع والتقوى. يا عم سيدنا، يا عم فضنا من الكلام ده، احنا مش يا عم ارقع لك راتين يا عم، ولا اقرأ لك ربع قرآن، واخد بالك احسن لك وخلاص. والسلف ما كانوش بيقرأوا قرآن ولا ايه؟ زي واحد بيقول اتحداكم اذا كانوا بيقرأوا اذكار الصباح والمساء. لا والله يا اخي، ده احنا بنقرأ ايه 4 أجزاء في الليلة، واخد بالك، وبنشرح 15 كتاب في 10 الأواخر، مش اذكار الصباح والمساء بس.
واخد بالك؟ يعني الورع الكذب ده غير هذا مصطنع، إنما الورع على الشريعة. أما الأشخاص فكل أخذ من قوله ويرد. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام: أما أخي هذا إن كان على السنة فما يبلغه، كلام معناه فما يبلغه عن ذلك من مخالفة السنة فإنه لا يكرهه. فإن كره ذلك أخي فالعبرة بما يكرهه الله ورسوله لا بما يكرهه أخي. ولهذا لما قيل لأحمد رحمه الله تعالى الرجل يتكلم في أهل البدع والأهواء وكذا، أو يصلي وصوم وكذا، شوف بقى جماعة العوار بقى صلي وصوم وركعتين يا عم في جو في الليل، يا عم أنا راح أعمل عمرة مش عايز أجيب سيرة حد. الرجل يصلي وصوم ويتصدق وكذا أو يتكلم في أهل البدع، قال يصوم ويصلي ويتصدق هذا لنفسه، هذا لنفسه، صلي لنفسك. أما يتكلم في أهل البدع هذا لمن؟ هذا للأمة، هذا لدين الناس. ولو قال ذلك أحمد لما عرفنا مبتدعا من سني، ولو قال ذلك الشيخ الإسلام لما عرف مبتدعا من السنية، ولو قال ذلك ابن عبد الوهاب لما قامت دولة التوحيد، إي والله لو قال ذلك ابن عبد الوهاب لما قامت دولة التوحيد. فالرد على أهل البدع أصل في المنهج، أصل في المنهج، أصل. ولهذا لما قيل أحمد أيضا فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعلم الناس الحق؟ لكن لابد أن يكون الكلام بدليل ولا يكون بهوى. نعم هذا نعم، أما أن يكون الكلام بهوى لا، أما أن يكون الكلام بغير دليل لا. إذا كان الكلام بعلم فاقبل ذلك يا أخي، ولا تسمع لمن يقول سب علماء وسب كده، قل له ماشي ماذا بعد سب، عرفنا بقى سيبنا من سب العلماء دول، وانت ما شاء الله رضي الله عنك ما بتسبش دلوقتي ولا حاجة، انت بتسبش خالص رضي الله عنك. عباد الطاغوت المتربين في احضان الدولة اللي كانوا في بعض الفلوس والنهار دائما السب، دائما السب، ده مش مشكلة مع ربعين قرآن مع ركعتين مش مشكلة، جزاك الله خير الورع الزائد في هذا. دعم من مشكلة السب، خلينا هؤلاء الناس يسبون ويطعنون، هؤلاء الناس يا أخي قللة الأدب. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، اللي بيقولوا حق ولا باطل؟ نحن نريد الردود العلمية، نحن نريد من يقول بأن مثلا أي مسألة من هذه المسائل خلاف النص، وأنتم لعلكم تطالعون اليوتيوبات والفيسبوك تلاقي السب وشلطة. لكن فيه من قال من أئمة السنة: لا يا أخي ما تتكلمش خطبة كاملة في شرك القبور مش مستاهلة. خد مثلا يعني في حد مثلا حضن الاستس، في حد عمل حزب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل إنهم ينتقدون أهل السنة لأنهم يقومون الأحزاب والأحزاب خلاف الإسلام خلفوا السنة؟ الأصل السنة بعد التوحيد. ضحكة من السب، ضحكة من سب يا سيدي، يا سيدي زلة. لكن الأصول خالفت، لكن كتب السلف تركت، العمدة في قال لقد شكر الصحابة. شوف الأصول اللي عندهم إيه. نعم سيبك من السب، السب خلاص عرفنا دي معروفة جدا، السب سب خليه بس على جنب. يا عم هو بيسب، العالم من دول بيسب، لكن ماذا بعد السب؟ ماذا بعد السب؟ وماذا أنت بعد السب؟ ماذا أنت؟ نحن نتحاكم إلى أصول السنة والجماعة، ماذا قلت وماذا قالوا، وما الدليل على ما قلت وما الدليل على، وما الدليل على ما قالوا. أما مسألة السب وتنصرف عن هذا وتقول يا عم أصل كذا، لا يا أخي لو شهدت بهذا بالعكس، ده كان يعلم دين الرجل ومنهجه بالسؤال عن رجل. من يأتي من بغداد ماذا تقول في أحمد؟ من يأتي من خراسان ماذا تقول في إسحاق بن راهوية؟ ولهذا الامتحان بأهل السنة الخلص كان منهجا عند السنة لمن يشك في منهجه، لمن يشك في منهجه. وذكر ذلك البربري في شرح السنة، قال: وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه إيه؟ صاحب بدعة. لهذا الرد على المخالف ليس سبا، وتبديع المخالف إن أتى ببدعة وخالف أصول أهل السنة والجماعة ولو أصلا واحدا أو لو كان فروع متكاثرة فنحكم عليه بذلك كما حكم أهل السنة والجماعة على منها. ولا تضطر بعبادة عابد ولا بطول دهر داعية. نعم هذا عمرو بن عبيد المعتزلي كان ضخما يا أخوان في العباد، كان ضخما، رجلا ضخما، كل الناس يبتغي صيد إلى عمرو بن عبيد كما قال جعفر المنصور. ومع ذلك يونس بن عبيد إمام السنة لما قالوا له إن ولدك قد خرج من عند عمرو بن عبيد راح له مرة واحدة، فماذا قال يوسف بن عبيد العبد بن عبيد؟ قال يا عم، قال لولده
بلغني أنك خرجت من بيت عمرو بن عبيد، والله يا بني لأن تخرج من بيت خنثى أحب لي من تخرج من بيت عمرو بن عبيد، يا بني لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد، لأن تلقى الله سارقا خائنا زانيا. ولهذا ليس أسلم في صحيفتك يوم أن تقوم بين يدي رب العالمين من منهج صحيح من صراط مستقيم، وأبشر يا من قصر بك عملك إذا كنت على المعتقد وعلى المنهج الصحيح. والمعتقد المنهج الصحيح مش منهج الشيخ فلان والشيخ علان، لا منهج هشام البيلي ولا منهج، لا أبدا، منهج السلف. اقرأ بس. ولهذا العالم اليوم ليس الذي يخترع في المنهج، ما فيش اختراع في المنهج. العالم اليوم الذي يكون همزة وصل بين الأمة وبين منهج السلفية الصالح، يا فضيلة الشيخ فلان اقرأ لنا الله يكرمك كتابا سلفيا، هذا هو الحكم. ولست وأهجر أرباب الكلام بأسرهم فكن منهم يا صاحي، ويك على حذر، كن منهم على حذر. نعم، ولهذا المرء يعرف بصحبته. قال الأوزاعي: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. انت بتروح مع مين؟ انت زيه. ولما دخل سفيان الثوري وسأل عن الربيع بن صبيح فقال له: من بطانته؟ من بطانة الربيع بن صبيح؟ قال القدري. قال قدري، قال قدري. وقال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في كتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا إيه في حديث غيره. والحسن بن صالح الذي كان معبد الناس ذكر الذهبي في الترجمة أن رجلا صاحبه 20 سنة فلم يسمعه يذكر الدنيا قط ولا مرة، وكان في الحديث مقبولا ثقة ثبتا، ولكنه كان يقول الذهبي: لولا تلبسه ببدعته. ايه البدعة بقى اللي عند الحسن بن صالح والتي من أجلها هجره أئمة السلف؟ قال الذهبي: وكان يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جوارة ظالمين مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا، ما طلعش بسيف بس كان يرى. فلما دخل عليه سفيان الثوري وهو يصلي وكان عابدا ضخما أخذا عليه وقال: أعوذ بالله من خشوع النفاق. وقال بعض أئمة السلف: لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له، لو لم يولد عابد الزمان الذي ما ذكر الدنيا من 20 سنة لكان خيرا له. بل أئمة السلف لما وصل الحسن بن صالح عز عليه أن يجره سفيان فأرسل إليه فقال: إن الحسن يقرئك السلام ويقول إنه على الأمر الأول، إنه على الأمر الإيه الأول، على أمر السلف يعني. فقال سفيان: فما بال الجمعة، يعني فما بال الجمعة لا يصليها وراء الإيه أئمة الجو، فلان على منهج السلف فما بال الميدان، فلان على منهج السلف فما بال البرلمان، فلان على منهج السلف فما بال التأسيسية والدستورية، فما بال الحزبي. ده هتقول للصبح بقى، مش بال مش فقط فما بال الجمعة لا يصلي وراء أئمة الجو. فلابد أن نرجع إلى هذا، لأنهم قد أبدعوا وتنطعوا وكانوا بلا ريب على منهج الخطر. ولست أرى شق العصا، لا ولا أرى خروجا على السلطان وإن جار أو غدر. ولا معتقد يا شيخ جمعة، شيخ جمعة كل ما يسمع معتقد في الاعتراف 15 معتقد يلاقي وإن ولا نرى الخروج. هم دول كلهم كانوا قابضين ولا إيه؟ هم دول كلهم تبع من الدولة ولا إيه؟ احنا عايزين نعرف الناس دي لا يكونوا الفلول ولا حاجة. ولست أرى شق العصا، لا ولا أرى خروجا على السلطان وإن جار أو غدر. فليس من شرط السلطان يكون عادل عشان أسمع وصية. لك يا شيخ أنت عجبك، عجبك الظلم، عجبك يا راجل، هو أنت كنت بتعرف تيجي في البلد؟ أنت أول مرة تيجي البلد دي، دي بركة يا راجل، دي بركة. هو أنت كنت قادر؟ كنت تعرف تيجي يا أخي؟ الظلم يا أخي. نقول: منهجنا يبدأ من حيث الظلم، وإلى منهجنا ما يبدأش من حيث عصمة الإمام. عصمة الإمام نروح هناك عند الخوارج والروافض عندهم عصمة الإمام، إنما إحنا منهجنا يبدأ مع ضرب الظهر يا ابني وأخذ المال. منهجنا يبدأ مع ضرب الظهر وأخذ المال، وأنا كاره لضرب الظهر وأخذ المال. وإلا فالنبي لا يسلم الأمة إلى هلكة أبدا. ففي الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعد أثرة، لن تلاقين وظيف ولا تلاقين شواء ولا تلاقين بيوت ولا تلاقين أي حاجة خالص، وأمورا تنكرونها كمان. أمور من المعاصي، شرب خمر، الزنا، فجور. ما الذي تغادره عبارة النبي؟ أثره وأمور تنكرون. في حاجة تانية يا جماعة؟ ما عادش إلا الكفر. في حاجة تانية؟ مفيش حاجة تانية. قال الصحابة يا رسول الله فما تأمرنا إن أدركنا ذلك، نعمل إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. صعب قوي، لو كان لنا ولا علينا يبقى ماشي، لكن نأدي كمان، يعني نأدي ونسأل الله الذي لنا. من الذي يقول هذا؟ وقال في حديث عوف بن مالك ألا إنه من ولي عليه والي الفراغ يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ولقد بايع النبي على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمقرين وأثرة عليكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه الله. تقول أنا بكفر، بنقول كفر بواح، مش أنت حضرتك وشيخك، لا، الكفر البواح اللي عندنا فيه من الله يبقى نحكم الأمة بالكفر خلاص، إن كان هناك قدرة نخرج، إنما الكفر بتاعك أنت لا، مش هو أنت كافر عندك، مش كافر عند. ولهذا النبي قيد بإيه يا أخواني؟ بالكفر البواح الذي عندكم فيه من الله برهان. قال ابن حجر نص قاطع، بس يجب أن أهلك الأمة. قال النبي تكون هلكة أمتي على أغيلمة من قريش. هو اسمع واطع برض يا شيخ، ده ما بنشوفه في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال فماذا نصنع؟ قال تصلون لأنفسكم وتصلون معهم. ما ترك النبي شيئا صلى الله عليه وسلم. لهذا نجد معتقد السنة مضبوط بإيه؟ وإن جار وإن فجر، ما تلاقيش سمع وطعلة الأمور بس، وإن جار وإن فجر. فإن قالوا لنا لم يحكم بشرع الله نطلع عليه، قلنا والذي موجود الآن يحكم بغير شرع الله، فلماذا لم تخرج عليه وأيدته ونصرته ورفعت قدره؟ وبعدين لماذا تضع أنت غير شرع الله؟ اللجنة الدستورية تضع شرع الله ولا غير شرع الله سبحانه وتعالى؟ ده حتى الحاكم يكون جاهلا في كثير من الأحوال، إنما المشرع لا، المدستر لا. حتى أصبحنا الآن لما يجي واحد مثلا يجي في نظر الخطبة ولا بتاعه يقول لك إيه عضو مجلس الشعب ده عضو لجنة دستورية وهكذا، صرنا نفخر بذلك. يعني أنا أفخر بأنني عضو في اللجنة الدستورية والتأسيسية وغير ذلك، هذا شرع، هذا غير شرع الله سبحانه وتعالى، فلماذا لم يكفر؟ ولهذا نحن قلنا بأنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر إن ظلم أو جار، طالما له الإسلام، طالما له الإسلام قبله والآن لا يجوز الخروج على الحاكم إلا أن نرى كفرا بواحا، لأنه عندنا من تغلب. ونحن نحرم الديمقراطية البرلمانية، لكن إن أخذها بالديمقراطية البرلمانية ولو بالتغلب ولو بالسيف واستتب له الأمر نقول نسمع ونطيع لمن والله الله أمرنا، مش نرجع بعد 4 أيام وقد ملأنا الدنيا هدافات نرجع لهم أصطوة مش حاكم غير. هنرجع تاني برضه مش حاكم غير شرعي، هنبدأ تاني من الصفر تاني، واخد بالك؟ طيب، وأبرأ ولست أرى شق العصا، لا ولا أرى خروجا على السلطان وإن جرى غلط. قد يقول قائل الخروج يكون بالسيف، نقول من الذي ابتدع هذه البدعة؟ من الذي أتى بهذه الكلمة وقال بأن الخروج لا يكون إلا بالسيف؟ من قال؟ أولا الخروج بالسيف هذا عن أداة الخروج وليس تعريف الخروج، عرف الخروج قبل معرفة أداة الخروج. وإذا عرفت الخروج استبان لك الأمر، هو بالسيف ولا بغير السيف. وما الخروج؟ الخروج نزع اليد من الطاعة، تنزع اليد من الطاعة، فإن نزعت اليد من الطاعة ولا ترى هذا إماما فأنت خرجت على السلطان. طب نزع اليد من الطاعة سواء بالسيف أو بغير السيف فإنه نزع اليد من الطاعة. ولهذا اتفقت السلف على التصنيف في الخوارج القاعدية. ومن الخوارج القاعدية؟ هم الذين لا يخرجون بالسيف، يزينون الخروج كما ذكر ابن حجر في المقدمة، كما ذكر السيوطي في 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 التقريب ذكر هذا، وذكر أئمة السلف وذكر ابن عساكر، وكل أئمة اتفقوا على التصنيف في الخوارج القاعدية، وهم الذين لا يخرجون بسيوفهم وإنما يزينون الخروج فقط، كما ذكروا في ترجمة عمران ابن حطة. نعم أعظم الخروج ما كان بالسيف، لكن الخروج يكون بالسيف وباللسان وبالاعتقاد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكلمة يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وأبرأ من رأي الخوارج إنهم أراقوا دماء المسلمين كما اشتهر، أراقوا دماء المسلمين وتجروا بها وحكموا على عليهم بالكفر بهذه التأويلات، وقتلوا وقتل عثمان، فما قتل عثمان إلا سيف الخوارج، ولقتل علي إلا سيف الخوارج. ولست براض أن يكفر مسلم بذنب جناه على الله قد غفر. لست براض عن هذا، ليس من عقيدتنا أن نكفر المسلمين بذنب أبدا، حتى يستحل هذا الذنب أما من أتى ذنبا ولو أتى بذنوب كعنان السماء فإننا لا نكفرهم بذلك. قال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، لكننا نرى المعاصي تؤثر لكنها ليست تكفر. نعم، سواء كان مصرا بقى أو غير مصر، لو واحد أصر على المعصية إلى أن مات فإنه لا يكفر بذلك، فإن المصر ليس يكفر بإيه؟ بهذه المعصية، ولو فعل المعاصي ألف مرة ولو قتل ألف مرة ولو زنى ألف مرة فإن ذلك لا يخرج من ملة الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما محذرا من الخبر المشهور عنه الذي انتشر: ستفترق مثل الذي كان قبلكم 73 فكان كما ذكر. أصبحنا 73 فرقة. النبي حذر من التفرق وليس إلى فرقة واحدة، فرقة الصحابة، وحذر من البدع كل خطبة وليس مبتدع من الصحابة. ما من خطبة إلا وحذر فيها النبي من البدع، فقال وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. والسؤال الذي يطرح نفسه: أكان في الصحابة مبتدع حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التحذير من البدع كل خطبة؟ أبدا يا أخواني. فإذا لم يكن في الصحابة مبتدع واحد ومع ذلك حضر في كل خطبة، كيف إذا كانت الفرق متعددة ومتنوعة كيف ينكر على من يحذر من أهل البدع والبدع؟ انكروا على النبي، ننكر على النبي يا رسول الله، ما عندكش، أنت عندك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لماذا تحذر كل خطبة بدع 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 تحذر وليس عندك مبتدع؟ هذا غلو، حشاه. فإذا انتصر أهل البدع وصار أهل السنة قلة قليلة في الناس، أينكر على من يحذر من ذلك؟ فوحدة تنجو وهم أهل سنتي، الله يجعلنا ويكون منهم. فأبشر، أبشر يا أخي، أبشر بذي الحسنى من الله واصطبر. إلا واحدة، ما قال النبي إلا ثنتين، ولهذا لا يمكن أن تكون الجماعات على حق قتل، لأن هي جماعة واحدة على الحق. فإن قال واحد كل هذه الجماعات هي جماعة واحدة، نقول كيف جماعة واحدة وهي تختلف الليل والنهار؟ وإذا كانوا جماعة واحدة فعلى ما صاروا جماعات؟ وإذا كانت هذه الأحزاب كلها على الخير والحق فلماذا لم تصبح حزبا واحدا؟ وإن الله يقول إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء، في شيء نكرة تفيد العموم في صيغة الناس في سياق النفي، لست منهم في شيء، لست من الحزبية في شيء أبدا، حزب الله وحزب رسوله. ولا أدل على بطلان هذا التحزب وهذا الافتراق من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحق مع طائفة واحدة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها دعوة جاهلية، ولأن النبي حكم عليه بأنها منتنة صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل الأحزاب السياسية غير الأحزاب الدينية، فالأحزاب الدينية حرام، لكن الأحزاب السياسية لا مش حرام، عادي جدا. نقول التحزب حرام سياسة ودينا، أليست السياسة من الشرع؟ ولا لا سياسة في الدين النهاردة ولا دين في السياسة، لا حزب في الدين ولا دين في الحزب، ها؟ مش لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، دي قول العلمانيين، احنا بين زيهم ولا ايه؟ وبعدين الصحابة لما اختلفوا كانوا اختلفوا في المنهج، لما قال النبي دعوة فإنها منتنة بدعوة الجارية بين ظهوركم، كان الأنصاري على منهج والمهاجرون على منهج أبدا، بل لما تقاتل علي ومعاوية أنا أقول لكم ما منهج علي وما منهج معاوية، ما هي المسائل التي انفرض بها علي وما هي المسائل التي انفرض بها معاوية، ما هي جماعة علي وما هي جماعة معاوية؟ أبدا، جماعة واحدة. ولهذا لما تنازل الحسن كانوا جماعة واحدة، أبدا لم يختلفوا منهج ولم يختلفوا في العقيدة، أبدا عقيدة واحدة ومنهج واحد. وسائرهم هلك لقبح انتحالهم وخبث اعتقاد عنهم اليوم قد ظهر، فمعبد من قبل الذي خالف الورى بسحر سيجزى في المعاد بما سحر، وأما ابن كلاب فجاء ببدعة، وجعد وجهم والمريسي ذو الدبر، وجاء ابن كرام بمين وفرية على الله والمبعوث منه وما شعر، أي على الله ورسوله، فهم أحدثوا هذا الكلام بعقلهم وكلهم عن منهج الحق قد عبر، أرادوا به تشويش شرع محمد. كل أهل البدع يريدون تشويش شرع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك لو حكمت على شرع محمد بأنه شرع يتوافق مع العقل شرع لا يقوم على المصالح والمفاسد فقد استدركت على الشريعة فما بلغوا ما أملوه من الغرر. قمع أهل البدع وبقيت السنة ظاهرة، ولهذا لو اجتمع أهل الأرض على بدعة إلا الرجل الواحد لظهرت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضروا من خلفهم ولا من خذلهم. محال كقيعان السراب تخالوه دليلا، ولكن في الحجاج قد انكسر، عند الحجة ينكسر كلها. ولهذا سيبوا بس من الضرب وسيبوا من الاعتداء وناقشوا أهل السنة، بس ما فيناش من ضرب، ما فيناش من ضرب، بس ايه ناقشوا أهل السنة بالدليل. وهاتوا خيلكم ورجلكم وشعوبكم وأمتكم ومن وراءكم من يمن من شام ناقشوا، وتكون الحجة لمن معه الدليل، بس ما فيناش من ضرب. ألم ترى أن الله سلط بعضهم يكفر بعضا بالدليل وبالنظر؟ النهاردة معاك بكرة عليك، لأن حتى الخوارج، احنا أيضا من الرسائل شرحناها في الاعتكاف البرهان في معرفة أهل الأديان، الخوارج كم فرقة ذكرناها يا أخوان؟ 19 فرق، الروافض 18 فرق، حتى الفرقة تنقسم إلى فرق عديدة. ألم ترى أن الله سلط بعضهم يكفر بعضا بالدليل وبالنظر وجنب أهل الحق سوء كلامهم؟ الحمد لله، هدوا إلى الطيب من القول وأيدهم بالنصر منه وبالظفر، فلم تر بدعيا يزن ببدعة على الأرض إلا أخرجوه من القفر. فقل لذوي التحصيل: هل يبلغ الذي ذكرتهم مقدار قوم على خطر؟ كمالك، تعال بقى أئمتنا، انظر إلى الأئمة بقى، كمالك والثوري وابن عيينة وليث وحماد بن زيد ذوي الغرر، ومن فخرت أرض الشام بكونه ببيروت في جمع عبادهم المطر، لأن الطائفة الناجية كان في الشام وقت من الأوقات ظاهرة، ومثل ابن طهمان الإمام وبعده يزيد بن هارون الذي خصمه زبر، ومثل وكيع وابن مهدي وبعده سليل دكين كلهم سادة زهر، ومن أشرق الإسلام من نور علمه، ومن أشرق الإسلام من نور علمه إمام قريش الشافعي الذي قهر، ومن عصبة ابن المبارك فيه، ومن عصبة ابن المبارك فيهم بمرو ونيسابور والري ذي العبر ويحيى وإسحاق وأحمد الذي به نظم التقى كما ينظم الدرر. إمام أي أحمد لأهل النقل والمقتدي به وفي السنة الغرة إمام الذي صبر، ومن حل في مصر ودان بسنة وحج إلى البيت المحرم واعتمر، ومن العراق المستنير كشعبة وكبر، ومن حل في مصر والشافعي أيضا إمام الأهل النقل، يقصد الشافعي إمام الأهل النقل والمقتدى به وفي السنة الغرة إمام الذي صبر، ومن حل في مصر ودان بسنة وحج إلى البيت المحرم واعتمر، ومن بالعراق المستنير كشعبة وكابن بشير وابن طرخان معتمر، ومثل ابن سلام، ومن صار صيره كليث لدى الغابات عن عرسه هدر، ومثل ابن وهب وابن يحيى وبعده إمام بخارى الذي فضله غمر، ومثل ابن إدريس ومن دان دينه أبو زرعة الرازي في حفظه ندر، ومثل أبي داود وابن خزيمة ويحيى بن يحيى والحميدي قد وذر، فمن فارق الإجماع ثم اقتدى بمن تقدم ذكرانا لهم كان قد خسر. فأسأل ربي إذ هداني لهديهم رفاقتهم في الخلد مع صالح الزمر. سنسأل الهداية ليوفق لأئمة السنة، إخواني أئمة السنة علماء السنة الذين ذكرهم وغيرهم كثير. ولهذا البخاري وهو حافظة الزمان لم يستغن عن أن يقول هذا المعتقد عن أكثر من ألف شيخ، وأبو زرعة لم يستغن عن أن يقول كتبت هذا المعتقد عن أئمة الشام ومصر وغير هؤلاء. فأسأل ربي إذ هداني لهديهم رفاقتهم في الخلد مع صالح الزمر، وأثبت من بعد الرسول خليفة إماما به الإسلام من بعده افتخر. أبو بكر الصديق أولاهم بها، ومن بعده الفاروق أعني به عمر، وعثمان ذو النورين تال، وبعده علي أبو الصبطين أفضل من غبر. فهم خلفاء الله بعد نبيه، لما الأربعة خلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم فين؟ في الخلافة. فهم خلفاء الله بعد نبيه سفينة يرويه من الصادق الخبر، وأثبت أن الفضل بعد الذي مضت رواياتنا فيهم لفي ستة أخر أصحاب الشورى: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الذي نصر وأثبت من بعد الخلافة بيعة لخال جميع المؤمنين الذي خبر. من خال جميع المؤمنين؟ ولماذا نص على معاوية بعد العشرة مع أن غير العشرة أفضل معاوية؟ ردا على أهل البدع والإيه والضلال، ورد على القطبيين الذين يتبعون القطبة في سبه لمعاوية رضي الله عنه، السب المعروف المتواتر. ومع ذلك لا نقل جهدا أن نقول إحنا أتبع سيد قطب، سيد الذي عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطب. لما سب معاوية وسب عمرا وسب عثمانا وهؤلاء الصحب، لم نستحي أن نقول عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا. فإذا كان من سب الصحابة عاش سيدا وعاش قطبا، فما بالكم بمن ترد على أصحاب النبي؟ والأمة مجتمعة على أن من سب رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. ولهذا نص على من أخواني على خال المؤمنين معاوية رضي الله عنه، فصار معاوية يمتحن به. ولهذا قال بعض من السلف: يا هذا إن معاوية لستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هتك السترة فهو لما دونه إيه؟ أهتك. معاوية المنعوت بالحلم والسخاء، أمين رسول الله للوحي والزبر بإجماع أهل الحل والعقد منهم، فإن الأمة قد اجتمعت على معاوية. لماذا لم يسب النبي معاوية؟ لماذا لم يسب الصحابة معاوية؟ لماذا لم يسب علي معاوية؟ هل سب علي معاوية؟ أين الكتب التي ألفت في سب معاوية من الصحابة حتى تؤلف على أيدي هؤلاء الذين والله يا أخواني ما كتبوا في السنة ورقة، ليس يوجد لهذا ولا لغيره في السنة ورقة، حتى يدافع السلفيون عن هذا القطب وهذا البنا، يدافعون عنهم وإن لله وإن إليه راجعون، يدافعون عن يسب الصحابة ويسبون من ينصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن السلفية ليست ادعاء، وإن المنهج ليس لبسة يلبسها أي أحد، وإنما على المنهج دليل وعلى الصراط شاهد، كتاب وسنة. ممكن يا أخي تقفله؟ ممكن تقفله؟ تقفله. وعلى السنة شاهد وعلى الصراط دليل، وليس كل واحد يدعي وصلا بليلة إذا كانت ليلة لا تقر لهم بذاك. وقولي في صحب الرسول بأسرهم جميل، فتسلل ألسنتنا وقلوبنا، ونقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. خلاف المارقين ذوي الأشر، من المارقين يا أخواني؟ الروافض الذين كفروا الصحابة إلى نفرا قليلا، وخلاف الخوارج أيضا الذين قتلوا الصحابة، روافض أعداء الشريعة وصفهم عن الصادق المبعوث في الناس من مضر، في كتب شريعتنا لهم من الله خزي بالأصايل والسحر، اللهم اخزهم في السحر والأصايل غدوا وعشية سرا وجهارا. مش بقى خير بيني وبينهم 5%؟ ده نحن لا نجتمع مع الروافض لا في كتاب ولا في سنة ولا في نبي ولا في صحابة ولا في شريعة. هاتوا لنا ما اجتمعنا فيه مع الروافض، حتى الرب يقول نعمة الله الجزائري: نحن لا نجتمع مع قوم في رب راضي أن يتخذ نبيه أبا بكر صاحبا له. ما يرضون برب نبي يكون صاحبه أبو بكر، ما يرضون بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خوخة في المسجد تشد إلا خوخة أبي بكر. لهم نبذ لا ضر يا صاحي ضرهم، ولا نالهم خير ولا فاتهم خطر. فهذا اعتقاد المقدسي محمد رواه عن الأثبات عنا من ناقل السياري. فهذا المعتقد الحقيقة، يعني احنا لضيق الوقت وإلى كل جملة من الجمل ديت يعني شرحت فيها كتب وبسطت، لكن يعني حسبكم هذه رؤوس الأقلام. رؤوس الأقلام عرفنا السنة في الاتباع ومصدر الاستدلال، كتاب وسنة فهم السلف الايه الأمة، مش كتاب وسنة تدعى بدون كتاب سلفي. لا، لابد من كتاب السلف وشيخ السلفي، لازم من كتاب السلفي. انت بتقول تخرج، هات الكتاب. بتقول ممكن الحزبية تكون صالحا في يوم من الأيام، هات الكتاب. بتقول الديمقراطية ممكن تسحب البشرية، هات الكتاب. بتقول أهل الأهواء ممكن يتعاون وتكاتف نظرا لمصلحة الوطن، هات الكتاب. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك. نحن لا نصدق عنا إلا أن يقرأ من كتابه. أما المحاضرات كثيرة أوي، وأما الفصاحة ففصاحتي ليست أبلغ من فصاحتي ولا فصاحتك أبلغ من فصاحتي، إنما المراد فهم السلف، فهم السلف. واعلم أن الخوارج استدلوا بالقرآن والسنة، والمعتزلة بالقرآن والسنة، وإنما كان فهم السلف مصدر الاستدلال. الإيمان بأركان الإيمان، الصحابة، معاملة أهل الأهواء، الإيمان بفصول الاعتقاد التي خالف فيها أهل السنة والجماعة ما عليه أهل البدع في كل باب من الأبواب. لا يكفي أخواني، السلفية المجملة لا تكفي، لابد من سلفية العلم، لابد من سلفية الفقه. لا نريد سلفية سطحية عبارة عن لحية طويلة وثياب قصير، نريد سلفية نواجه بها أهل البدع وما أكثرهم، نريد سلفية نرد الناس إلى حياض الدين الصحيح، نريد سلفية نحكم بها على كل أحد على كل قائل، نريد سلفية غضة طرية، نريد سلفية الصحابة، سلفية التابعين، سلفية عمر، سلفية الصديق، سلفية البخاري، سلفية مسلم، سلفية أبي زرعة، سلفية ابن تيمية، سلفية ابن القيم، سلفية ابن عبد الوهاب، سلفية ابن باز، سلفية الألباني. نريد هذا، نريد هذه السلفية، وإلا فالسلفية الآن تموج كموج ويؤخذ بها إلى ذات اليمين ويؤخذ بها إلى ذات الشمال، وإن لله وإن إليه راجعون. هذه أحرف أعتذر عن تفصيلها، هذه أحرف فقط أردت أن أبرك هذا المجلس بهذا المعتقد المبارك وتلك القصيدة المباركة للحافظ محمد بن طاهر المقدسي، التي ليست عقيدته وإنما هي عقيدة المسلمين القاطبة. فأيما حرف خالف هذا المعتقد فهو حرف لأهل البدع والإنحراف. أسأل الله بمنه وكرمه أن يسبق علينا وعليكم نعمه وطيرة وباطنة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.